بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السني السلفي الثابت على الحق صاحب صبر ومصابرة واصطبار، فهو لا يعرف الكبر لأنه متواضع، ولا يعرف الفظاظة لأنه لطيف، ولا يعرف الفحش لأنه عفيف طاهر. ويتمثل بذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ومع هذا فالسلفي السني ثابت على نفي أقوال المحرفة وانتحال المبطلة وتأويل الجاهلة وعبث المخذلة وتلون المتذبذبة. هكذا السلفي، فهو على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان اختيار هذا العنوان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: تتجارى بهم الأهواء. وسيكون هذا اللقاء على طريقة أسئلة موجهة للمشايخ حفظهم الله، الشيخ أحمد السبيعي والشيخ بازمول والشيخ أبو العباس حفظهم الله تعالى. وسيكون الجواب بثلاث دقائق بحد أقصى، للوصول إلى عدد أكثر من الأسئلة التي تخدم هذا الموضوع، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه وشرحه. ونبدأ إن شاء الله بالشيخ أبو العباس حفظه الله تعالى ببيان تخريج هذا الحديث وطرق هذا الحديث جزاه الله خيرا. باختصار يا شيخ، أرجو أن يكون ذلك باختصار، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا الحديث قد رواه أئمة الإسلام في دواوين كثيرة من دواوين السنة. أذكر منهم على وجه الاختصار أن هذا الحديث قد ذكر رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وعنه ومن طريقه رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، وكذلك رواه الإمام الدارمي في مسنده المعروف بالسنن، والأئمة الآجري واللالكائي وابن بطة ومحمد بن نصر المروزي كلهم في كتبهم في الاعتقاد والسنة، وكذلك الحاكم في مستدركه، والطبراني في المعجم الكبير، وكذلك في مسند الشاميين له، وكلهم يروونه رحمهم الله تعالى ما بين مطولا وما بين مختصر، أو يروونه مطولا ومختصرا. ولفظ الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإسناده قال: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني أزهر بن عبد الله الهوزني، وعن أبي عامر عبد الله بن لحي قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. ثم قال معاوية رضي الله عنه: والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. وهذه الزيادة في آخر الحديث من وصية معاوية رضي الله عنه للعرب بالإقامة بالقيام بالدين، وكذلك زيادة في أوله أنه استدعى قاصا من القصاص كان يقص بمكة من غير إذن، فنهاه ألا يقص وألا يعظ إلا بعد أن يأذن له الأمير، ثم قال رضي الله تعالى عنه هذه المقولة. هاتان الزيادتان ليست في كل مصادر التخريج، والحديث قد صحاه الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه، وحسن الإمام الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على سنن أبي داود، وكذلك في صحيح الترغيب والترهيب، كما أنه صححه رحمه الله في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم، لأن ابن أبي عاصم أيضا خرجه في كتاب السنة وابتدأ به كتابه في السنة، فصححه الإمام الألباني هناك رحمه الله تعالى. فهذا لفظه مختصرا، وهذا ذكر بعض من خرجه من أئمة الإسلام في دواوينهم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ أحمد سبيعي. ممكن بيان معنى الحديث، يعني مجمل معنى الحديث؟
جزاك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم، أما بعد، فهذا حديث عظيم جليل، وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره حال ذكر التفرق الذي يحصل في الأمم، فهو شبيه بالأحاديث التي يضيف النبي صلى الله عليه وسلم حال ذكر التفرق إلى أكثر من 73 فرقة، فيضيف النبي صلى الله عليه وسلم بيانات وإشارات وكلمات جوامع حتى تعين المسلم على أن يتقي شر هذه الفرق. وحتى نفهم هذا الحديث لابد لنا من شيء من الوقوف عند بعض مفرداته من جهة اللغة حتى نحسن فهمه. فقوله صلى الله عليه وسلم: فيكون أقوام، أقوام أي جماعات، تتجارى بهم الأهواء، تجارى تفاعل من الجريان، قال أهل العلم أي أنه يجري فيهم كجري الفرس، والأهواء جمع الهوى، والهوى في الأصل في اللغة هو ميل النفس، ولكن لما غلب أن يكون سببا في الشر والباطل جرى ذمه مطلقا، كما أفاد ابن القيم رحمه الله في آخر روضة المحبين. تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب داء يصيب الإنسان كما قال ابن الأثير من عضة الكلب، الكلب 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 وصف للكلب الذي يصاب بهذا الداء. فالكلب يصاب بداء، وقد قيل في سببه أشياء في كتب اللغة، فقيل أنه يأكل من النوق التي تأكل ترعى في الليل فتأكل من نبات في أثناء الليل يدب فيه مرض، فإذا أكل منها صار فيه هذا المرض، وقيل أن سبب ذلك فيه أنه يأكل لحم الإنسان فيصير كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الأخرى مسعورا، أي يصيبه السعار، فيكون هذا الكلب فيه هذا المرض، فإذا عض الإنسان جرى فيه هذا المرض الذي هو الكلب، وهذا المرض إذا أصاب الإنسان فإنه يجعله يعني يجعل فيه كثير من الأعراض، وقد ذكر أهل العلم أنه يجعله كالمجنون، ويكون به عطش شديد ولا يستطيع شرب الماء، وكما وقال بعض أهل العلم أنه يصيبه الماليخوليا، وهي داء يكون في العقل، فهو داء شديد، شديد العطب وشديد الشر إذا أصاب الإنسان، وكان يعتبر من أشد الأدواء التي تعرفها العرب. وفي هذا الزمان ظهر يعني من أعراضه الكثير، حتى وصفوه بأنه يصيب الإنسان بشد في العضلات وتقلصات مع ضيق في التنفس، ويصيب الجهاز العصبي، ويجعل يعني الإنسان في الغالب كان يموت، حتى كانت العرب يعني لا تعرف دواء له إلا دواء محرما. ومع الأسف أن بعض هذا الدواء المحرم قد يستعمل إلى الآن في بعض الأصقاع، فكانت العرب تظن أن الشفاء منه يكون بشرب شيء من دم رجل شريف. وفي هذا قال الكميت، وفي هذا قال الكميت: أحلامكم لسقام الجهل شافية، كدماؤكم يشفى بها الكلب. والمقصود أن هذا هو الكلب، فهو يصيب الكلب ويجعله على صفة مسعورة، وكذلك يدب في هذا الإنسان فيجعله كالمجنون. إذن فوصف الإنسان هنا على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم حق، فليس هو تصوير فني كما يقول سيد قطب أو أهل البدع في المجاز وغيره. يعني ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم تشبيها ووصفا هو كالقرآن، يكون حقا ومطابق للواقع تماما وصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا شبه أهل البدع والأهواء بالكلاب، وهذا له أصله في القرآن، لما قال الله تبارك وتعالى: كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. والشيء بالشيء يذكر أن المشركين لما رأوا القرآن ينزل وفيه وصف الكفار بالكلاب وبالحمير وبغير ذلك، كمثل الحمار يحمل أسفارا، قالوا: ما هذا؟ يذكر هذه الدواب على سبيل العيب. فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فهذا يدلك على أن ميزان الأخلاق والآداب، وأن ميزان التعابير والأساليب لا يرجع إلى أهواء الناس والنفوس، إنما له مقياس الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. وفي هذا ضربة قاصمة لبطانة الجماعات التي تريد إعادة خطاب أهل السنة وكلامهم في حق أهل البدع بالصيغ التي يريدون منها إضعاف السنة. وهذا يعني من باب الفائدة الاستطرادية. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فما يبقى منه مفصل ولا عظم إلا دخله. هذا الحديث يجري على وصف أهل البدع من حيث العموم، أي الذين صفتهم منطبقة لمن كان ذو قصد سيء وكان مريدا للباطل، بحيث أن يكون صفته مبتدع خالص، فهذا يكون مآله ونهاية أمره وحقيقة وصفه، من حيث أنه يستسلم لهواه ويكون هواه كما قال الشاطبي هو الأصل الذي يرجع إليه وهو الذي يحتج له، فلا ينتفع بقرآن ولا بسنة ولا يلتفت إلى دليل وإلى إلا لهذا الهوى المعظم في نفسه الذي يريد خدمته. فهذا الوصف: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وفي الحقيقة يعني، وهذه يعني الشيء بالشيء يعني أحب أن أذكرها، أن الانتفاع بدين الله تبارك وتعالى عموما وبالسنة خصوصا ينتفع بها أكمل الانتفاع من يكون صادقا في التمسك بالسنة والجهاد عليها. فإن هذا الحديث حين يسمعه يرى فيه من المعاني الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في واقع أهل البدع الشيء الكثير الذي يعلم معه أن ذلك من آيات الله تبارك وتعالى الباهرة. فمن يكابد أهل البدع ومن يعلم أساليبهم ومن يرى أحوالهم فيما ينصرونه من أهوائهم ويرى تواطؤهم مجتمعين
فيما يريده يعلم أن هذا الوصف منطبق عليهم تماما واقعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل طروئهم وحدوثهم غيبا صلى الله عليه وسلم، فيبلغ بهم الأهواء شيئا بحيث أنه ينالهم العطب التام فلا يشفون منه، كما جاء في الحديث الآخر الذي جاء في وصف الخوارج لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قال في آخر الحديث بعد أن وصفهم صلى الله عليه وسلم قال ثم لا يعودون فيه، ما يرجعون للإسلام. ولذلك قال بعض أئمة السلف آخر الحديث أشد عليهم من أوله، أي في حديث وصف الخوارج. فهذا الحديث يدل على أن الأهواء تبلغ بالإنسان أن يكون صفته كصفة هذا الكلب المسعور الذي لا يفتأ يصيح وينبح ويعطش للماء ولا يستطيع أن ينتفع به حتى يموت ويهلك. والحديث يعني في وقت ولا أقول، والحديث يعني قد شرحه يعني بعض الشراح وحملوه على هذا المعنى الذي ذكرت، وحملوه على معنى آخر وهو أن المقصود به عموم المنتسبين إلى البدع ممن يمكن أن يتوب من بدعه، فقالوا إن هذا الحديث قد يحتمل معناه ما سبق وذكرته، وقد يحتمل معناه معنى آخر وهو أنه في وصف أهل البدع على سبيل العموم ممن قد يتوب منهم وممن قد لا يتوب. وفي الحقيقة أن الأمر مثلما قدمت أن هذا وصف عام لمن انطبق عليه وصف البدعة بتمامه، أما كون بعض أهل البدع حسن القصد أو يكون جاهلا أو لا يعلم أن هذا القول يبلغ به هذا المبلغ أو يكون مجاهدا في الوصول إلى الله جل وعلا وإلى الحق فقد ينجو، ولكن غالب أحوال أهل البدع كما قال سفيان الثوري رحمه الله وغيره أنهم لا يتوبون من بدعهم. كذلك من المعنى الأكيد الذي يدل عليه هذا الحديث أن هذا في وصف المبتدع وصاحب الهوى في نفسه، وكذلك في أثره على من يخالطه، فإن هذا الكلب المسعور يعض الناس، فإذا عضهم سرى إليهم هذا المرض الذي يحمله. فكذلك صاحب الهوى إذا جلس معه فإنه أيضا يضر من يجالسه كضرر هذا الكلب المكلوب على من يعني يفتك به أو يعضه، فكذلك صاحب الهوى يضر ولذلك يعني السلف الصالح رحمهم الله تعالى لهم في ذلك من الأقوال والآثار ما الله به عليم من خشيتهم من الاستماع إلى كلام أهل البدع، وأشهر ذلك مثلا ابن سيرين حين امتنع أن يسمع آية، فلما راجعه بعض أصحابه في ذلك قال خشيت أن يقذف شيئا فيعلق في قلبي، أو معنى كلامه رحمه الله تعالى. وكما قال الشافعي رحمه الله من نظر في الرأي ففي قلبه شيء من الدغل حتى إذا ظننت أنه قد شفي هاج به. ولذلك المجالسة أهل الأهواء ومجالسة أهل البدع ففيها خطر عظيم، إذ أنه ينهش من يجالسه كما ينهش هذا الكلب يعني من يعني يتسلط عليه، ولعل في هذا القدر كفاية.
جزاك الله خير محمد، وفعلا هذا ظاهر كما يعني رجوع البعض كأبو الحسن الأشعري كان أشعريا ثم رفع لواء السنة وتاب وخرج من هذا الانحراف وهو الاعتقاد الأشعري ولله الحمد إلى دائرة السنية. وأيضا هنا سؤال شيخ أحمد، كيف تتجارى الأهواء بالمنحرف عن جادة أهل السنة؟
تتجارى الأهواء بمن يقع فيها إذا استمر في اتباع هواه ولم يجاهد نفسه في اتقاء الهوى واتباع السنة، فإن هذه الأهواء تتجارى به حتى يكون مثل ما وصف ربنا تبارك وتعالى في قوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه،
وكما قال ربنا تبارك وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فينقلب عنده كما أهل البدع، السنة بدعة والبدعة سنة، تنقلب عنده حقائق الأشياء وصورها، ينقلب عنده أحكام الدين إلا ما أشرب. وخير ما يشرح ذلك أيضا يعني مما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأذكره اختصارا، حديث حذيفة المشهور في الصحيح لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فهذا يبين مقدار تجاري الأهواء. الأهواء خطر في الدين، المعاصي شأنها أهون وإن كانت شر، لكن الأهواء في الديانة إذا الرجل اتبع هواه في أمر الديانة في شيء فهذا خطر عظيم، ولذلك لا يستسمح في شيء أن للإنسان أن يتبع هواه، لا لنصرة قوله أو اعتقاده، لا أو الدفاع عن يعني أهل العلم، عليه أن يتحرى العدل وتقوى الله جل وعلا، حتى لو ظلم من قبل أهل الأهواء وكذب عليه وافتري عليه وهذه عادتهم، حتى لو حصل ذلك فإنه ينبغي أن يعدل معهم، لأن صاحب السنة إنما ينصره الله بالعدل. نعم.
السؤال للشيخ أحمد بازمول حفظه الله: كيف يسلم المسلم من هذه الأهواء المضلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فالجواب عن هذا السؤال يسلم بعدة أمور. الأمر الأول أن يلزم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. الأمر الثاني أن يترك الهوى ونزغات الشيطان. الأمر الثالث أن يتجنب البدع والإحداث في الدين. الأمر الرابع أن يلزم علماء السنة وأهل السنة ويجعلهم أي العلماء مرجعا له. الأمر الذي يليه أن يصحب السلفيين ولا ينفرد بنفسه، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والأمر الذي يليه أن يبتعد عن أهل البدع وعن مجالستهم وعن الاستماع إليهم. ولعل من المهم أيضا أن يجتنب من أهل البدع أو من أهل الأهواء الذين يتظاهرون بالسنة مع مخالفتهم ومعاندتهم للحق، فإن هؤلاء ضررهم كبير في هذا الزمن، إذ انخدع بهم كثير من الشباب السلفيين. للأسف كثير من الشباب السلفي انخدع بأمثال هؤلاء. أيضا من الأمور المعينة على السلامة من هذا الأمر، وهو يعني من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسأل الله الثبات على الحق، أن يسأل الله الثبات على الحق. وأيضا مما نص عليه أهل العلم أن لا يعلق الحق بالرجال، وإنما يعرف الحق فيتبعه ويتبع أهله، كما قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فالله عز وجل أمرهم باتباع الحق، فهم علقوا الحق بالرجال فضلوا، والله أعلم.
شيخ أبو العباس حفظك الله، شيخ عادل منصور، حبذا لو تذكر بعض من استدل من أهل العلم بهذا الحديث وأوجه استدلالات علماء السنة بهذا الحديث.
نعم، تقدم من ذكر المخرجين لهذا الحديث تنوع كتبهم التي خرجوا فيها هذا الحديث وأوردوه، فمنها الكتب العقائدية، ومنها كتب السنة، ومنها أيضا كذلك كتب دلائل النبوة كما سيأتي. فأهل العلم تتابعوا على الاستدلال بهذا الحديث في مصنفاتهم، وسأمثل لكل نوع من أنواع الاستدلال ببعض المصنفين، وأقرأ لك بعض ما ترجموا على هذا الحديث وعنونوا له. ففي باب الاعتقاد مثلا كتاب اعتقاد السنة للالكائي لما خرجه ترجم عليه وعلى غيره بقوله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة والوعيد على مفارقة الجماعة. ابن بطة رحمه الله بوب له بقوله: باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة. كذلك أبو داود في سننه في كتاب السنة بوب له باب شرح السنة، جعل هذا الحديث من ضمن الأحاديث الكثيرة التي أوردها في تحت باب شرح السنة لإيضاحها وبيانها. كذلك الدارمي باب في افتراق هذه الأمة. كذلك ممن استدل به على مسألة رد البدع والأهواء البغوي في شرح السنة في المجلد الأول صفحة 210 قال: باب رد البدع والأهواء، وكان من جملة ما ذكر هذا الحديث. وفي كتاب مشكات المصابيح كذلك في المجلد الأول صفحة 61 قال: باب الاعتصام بالكتاب والسنة، وذكر هذا الحديث. المنذري رحمه هذا بالنسبة للكتب المسندة، والمنذري رحمه الله تعالى طبعا المسندة ما عدا مشكات المصابيح، المنذري رحمه الله تعالى في كتاب الترغيب والترهيب كذلك بوب عليه باب الترهيب في ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء. وكذلك العلامة الحافظ البيهقي في كتاب دلائل النبوة باب ما جاء في إخباره صلى الله عليه وسلم بظهور الاختلاف في أمته وإشارته عليهم بملازمة سنته وسنة خلفاء الراشدين وسنة الخلفاء الراشدين من أمته. وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه فضل الإسلام بوب عليه باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، لأن البدع والأهواء ليست من الإسلام، ومن كان متلطخا بهذه الأهواء والبدع فلا شك أنه لم يدخل في الإسلام كله، بمعنى لم يقم بالإسلام حقيقة ولم يقم بالإسلام كله. ولهذا عبر شيخ الإسلام رحمه الله في آخر الواسطية بقوله لما ذكر الافتراق وذكر الاختلاف وذكر البدع والأهواء قال: فأصبح الذين تمسكوا بالإسلام المحض الخالص من الشوب من شوب البدع والأهواء هم أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية. فلاحظنا من تخاريج الأئمة واستدلالاتهم أن من الأئمة من استدل به على وقوع الافتراق في هذه الأمة كما هو أول الحديث، ومن الأئمة من استدل به على الاعتصام بالسنة والحذر من البدع والأهواء كلها والترهيب من المبتدعات والمحدثات في الدين كما في آخر الحديث، ومن العلماء من جعل مجموعه من أشراط الساعة ودلائل النبوة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به فوقع كما أخبر، فهذا دلائل صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآية من آيات نبوته أو دليل من دلائل نبوته. ومنهم من خرجه في أشراط الساعة، إذ أن إخباره عليه الصلاة والسلام بوقوع هذا الافتراق هو علامة أو شرط من أشراط الساعة، شرط من أشراط الساعة وقوع هذا الافتراق في هذه الأمة، وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والعلماء هذا بالنسبة لمن تقدم، أما المستدلون بأوجه الاستدلال هذه الثلاثة وما ونحوها من العلماء المعاصرين والمتأخرين فكثير جدا يصعب يعني إحصاؤه وحصره، وأرى أن فيما ذكر كفاية أن تعلم أن أئمة السنة استدلوا به في هذين أو في هذه الثلاثة المسائل العظيمة في التحذير من البدعة والترهيب منها ووصف أهلها وبيان شرهم، وفي بيان الافتراق والخبر بوقوعه، وهذا ليس خبرا مجردا ولكنه خبر يتضمن تحذيرا لنا أن نقع في مواقع أهل الافتراق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأمم الماضية افترقت كما أخبر الله في كتابه، وأخبر أن الأمة هذه ستتبع سنن من كان قبلها فستفترق كما افترق من كان قبلها، ونهانا عن ذلك الافتراق، وأخبرنا ببقاء طائفة منصورة ناجية سالمة من المخالفة والخذلان نجت من هذا الافتراق والاختلاف. أسأل الله جل وعز أن يجعلني وإياكم والسامعين لهذا اللقاء ممن نجاهم الله وحماهم من الافتراق وأهله. نعم.
شيخ أحمد سبيعي، ما دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل؟
هذه اللفظة ظاهرة في أنه يعني يستشري به استشراء تاما حتى يأخذ بتلابيب نفسه وعقله فيجعله كالرعديد الذي لا يلوي على شيء إلا اتباع هواه. نعم.
شيخ أحمد بازمول، ما الذي أوصل هؤلاء إلى هذا الانحراف؟
هناك عدة أسباب لهذا الأمر. الأمر الأول عدم تطبيق منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، بل تجد بعضهم ممن يتظاهر بالسنة يطبق ما يعجبه، وما لا يعجبه من منهج السلف لا يطبقه، ويرميه بالشدة أو بالغلو أو بالمنهج الجديد الذي لم يكن عليه العلماء السابقون كما يزعم. وأيضا من الأسباب اتباع الهوى وتقديمه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قاعدة عظيمة في قوله في الفرقة الناجية الطائفة المنصورة: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإن هذه القاعدة هي الأساس والمنطلق عند كل سلفي صادق. أيضا من الأسباب في ذلك الجهل بالحق، فمن جهل شيئا عاداه. أيضا من الأسباب مجالسة أهل الباطل ومحبتهم والدفاع عنهم. أيضا من الأسباب عدم مجالسة العلماء السلفيين والارتباط بهم وعدم مصاحبة السلفيين ومجانبتهم. وأيضا من الأسباب، وهذا من الأسباب المهمة، عدم الصدق مع الله عز وجل. تجد هؤلاء المنحرفين، تجد هؤلاء المخالفين لا يصدقون مع الله ولا يخلصون، والله أعلم.
تكمل شيخ للحديث، هل هؤلاء أهل الأهواء ممكن أن يتفقون ويجتمعون فيما بينهم؟
نعم، أهل الأهواء خالفوا الكتاب والسنة، خالفوا أهل الحق وجانبوهم، وهذا من أبرز سماتهم، فهم لا يجتمعون أبدا على شيء، بل كما نص أهل العلم أنهم يتنقلون من قول إلى قول ومن باطل إلى باطل، بل نص بعض أهل العلم على أن تنقلهم، نسأل الله السلامة والعافية، من باطل خفيف إلى باطل أشد، ويتدرجون في ذلك كما قال الإمام أحمد في قوله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: يا بني أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك بالله. فلا يزالون يتدرجون في هذا الباب حتى يقعوا في الأمر الكفري والعياذ بالله. وهنا تنبيه على أمرين: الأمر الأول أن أهل الباطل يتفقون في قضية واحدة، وهي ضربهم لأهل الحق وتهجمهم على أهل الحق وتحذيرهم من أهل الحق. في كل مذهب تجدهم يعادون السلفيين، يعادون أهل الحق، كذلك أهل الباطل فيما بينهم يتفقون على هذا الأمر. هذا أمر ننبه عليه. الأمر الثاني الذي أنبه عليه أنك تجد أهل الباطل يرد بعضهم على بعض، فلا يلزم من رد بعضهم على بعض أن الراد على أهل الباطل هو على حق، لا. لذلك قد ينخدع بعض السلفيين ببعض المخالفين للحق المعاندين إذا رآه يرد مثلا على بعض المخالفين، إذا رآه مثلا يحذر من عبد الرحمن عبد الخالق، إذا رآه مثلا يحذر من المأربي فيظن أنه سلفي. لا، قال البربهاري: لا يوصف الرجل بالسنة حتى تجتمع فيه خصال السنة. هذا أمر مهم وأمر دقيق. كذا يجد بعضهم يرد على التكفيريين وعلى السياسيين من أهل المظاهرات والانقلابات، هو حق في الرد، ولكن لا يعني هذا أنه من أهل الحق. أيضا في قضية مهمة، يفترق السلفيون مع هؤلاء في الغرض والطريقة، في المقصد والطريقة، لذلك ينبغي التنبه لهذا الأمر، والله أعلم.
جزاك الله خير. شيخ أبو العباس، من وقع في شيء من هذه الأهواء كيف يتخلص منها؟
لا شك أن الوقوع في الأهواء والبدع والضلالات هو ذنب عظيم، وإن كان قد تصور كثير من الناس أن الذنوب التي يجب التوبة منها إنما هي ارتكاب المنهيات والمحرمات الشهوانية. لا، الذنوب التي يجب التوبة منها هي هذه الثلاثة: المحرمات، المنهيات التي يرتكبها كثير من الناس فيقعون فيما نهاهم الله ورسوله عنه، وكذلك ترك المأمورات الواجبات المتحتمة على المسلمين، من تركه تركا يأثم فيه بشروطه المعروفة، فكذلك هذا ذنب يجب التوبة منه. وكذلك البدع والمحدثات، فإنها أعظم من ذينك الأمرين، فإن البدعة والمحدثة ذنب عظيم يجب على العبد أن يتوب منه. فإذا قلنا ذنب عظيم يجب على العبد أن يتوب منه وأن يتخلص كما ورد في السؤال، أن يتخلص منه، فهذا لا يمكن إلا بأمور: الأمر الأول أن تسبقه معرفة أن هذا ذنب، وأن هذا بدعة، وأن هذا ضلال يجب عليه أن يتوب منه. وهذه المعرفة التي تسبق التوبة لن تحصل له إلا إذا بذل أسبابها بطلب العلم الشرعي الصحيح، والأخذ عن أهل العلم الموثوقين من حملة السنة النبوية، فيكون قصده من اللقاء بهم أن يعينوه على معرفة الحق. ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث يزيد الفقير أنه قال: خرجنا مع جمع، أو خرجوا مع جمع من العراق قاصدين الحج، قال: وقد كان شغفني رأي الخوارج، أو رأي من رأي الخوارج، شغفه أخذ بشغاف قلبه، استولى على فؤاده هذا الرأي. قال: فقلنا لو مررنا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ثم نأتي موسم الحج، فإذا جاء موسم الحج خرجنا على الناس أن يدعونهم إلى مذهبهم ويقاتلونهم عليه. قال: فجئنا فوجدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل جلس في حلقة جابر بن عبد الله يسمع حديثه وهو قد شغفه رأي الخوارج، فسمع جابرا يحدث بحديث الجهنميين، أي الذي يدل على خروج الكبائر من أهل الإسلام والتوحيد من النار ودخولهم الجنة كما صحت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخوارج لا يرون ذلك. قال: فقلت: يا صاحب رسول الله ما تحدث؟ فحدثه بعد ذلك جابر بحديث الشفاعة، ثم قال في آخره: أترون الرجل الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجعنا ورجع كل من كان معي إلا رجل واحد أصر على قوله وخرج على الناس في الحجيج، خرج على الناس في موسم الحج. إذن مرحلة التوبة أو عبادة التوبة وواجب التوبة يسبقه مرحلة التمييز والمعرفة أن هذا ذنب، وهذا له أسبابه وله وسائله، بالجلوس إلى أهل العلم الصادقين وعدم الإنصات والاستماع للتنفير عن حملة السنة الداعين إلى الحق، فإن هؤلاء ينفرونك عمن يحمل لك الدواء ويحمل لك النور ويحمل لك الهداية، فينفرونك عنه لتبقى في ضلالتك، لتبقى في ضلالتك، وهذا ديدن أهل الباطل على اختلاف مراتبهم في محاربة الحق. كذلك الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء إليه، فإن الهداية بيد الله، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر عن رسول الله عن ربه جل وعلا، وفيه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فعلى العبد كما ثبت أيضا في صحيح مسلم
عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلف اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الدعاء والالتجاء إلى الله، الدعاء عبادة، فيلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو دعاء الصادق المضطر إلى معرفة الحق. الله جل وعز يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فلا نغفل سبب الدعاء والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى وسؤاله التوفيق والسداد. كذلك من الوسائل التي يتخلص من هذا الداء أن يفارق من كانوا سببا في وصول البدعة إليه. فقد يتقدم في جواب الشيخ أحمد، دكتور أحمد بازمول حفظه الله تعالى، فنذكر للتمييز بين الشيخين الأحمدين حفظهم الله، أسأل الله أن ينفع بكليهما، أنه ذكر أسباب الوقوع في هذه الأهواء والضلالات، ومنها الأخذ عن أهل الأهواء والبدع، أو الأخذ عن المغمورين، أو الأخذ عن المغموزين الذين غمزوا بشيء بكلام أهل العلم الموثوقين رحمهم الله. فاعلم كما ذكر أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: ما أحدث البدعة راسخ في العلم قط، ما يؤسس بدعة راسخ في العلم، إنما الذين يؤسسون البدع والأهواء والضلالات صنفان من الناس: صنف لم يأخذ العلم على أهله العلماء الراسخين، تلقفه من بطون الكتب والأوراق وعلى شبكات الإنترنت وفي المجاميع وعلى بعضهم بعضا. والصنف الثاني أخذ على أهل العلم فترة ثم تركهم وخالف طريقتهم، فهذان الصنفان عنهم تصدر البدع وتصدر الأهواء. وتأمل عصرك وقبل عصرك تجد مصداق ذلك. فهذه ثلاثة أمور أو أسباب أقتصر عليها في أن العبد إذا سلكها نجاه الله تبارك وتعالى، ومن يصدق الله يصدقه الله، ومن سأل الله بصدق وطلب الحق نسأل الله أن يهدينا وإياه إلى سواء السبيل.
هنا ذكر الشيخ العباس حفظه الله سبيل النجاة لمن وقع في هذه الأهواء، ومما ذكر الرجوع إلى أهل الحق والعلماء. فلذلك أود أن أسأل الشيخ أحمد بازمول حفظه الله: كيف كان هدي السلف مع أهل العلم في تعاملهم وأخذهم وما شابه ذلك؟
نعم، كانت العلاقة بين العالم وبين طلابه علاقة مبنية على المحبة والاحترام، احترام ما عندهم من العلم، محبتهم لما يقومون به من هداية الناس وإرشادهم إلى الحق، ولأن العلماء ورثة الأنبياء، فكانت علاقة مبنية على المحبة والاحترام. وكان السلف لا يأخذون العلم إلا باختيار المأخوذ عنه، فيختارون العالم الموثوق بعلمه ودينه، الموثوق بعلمه ودينه، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكانوا يهابون العلماء ولا يجرؤون على الكلام بين أيديهم بأمر باطل أو بأمر يسوءهم. قال إبراهيم كنا، أو قال بعض السلف: كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الأمير. وكانوا أيضا يذبون عن العلماء وينشرون علمهم، وكانوا صادقين في الاستفادة منهم. كانوا يعلمون مكانة العالم فيرجعون إليهم ويصدرون عن رأيهم، فيرجعون إلى العلماء ويصدرون عن رأيهم ويستنيرون بهم ويتوجهون بتوجيهاتهم. وهذا خلاف حال بعض طلاب العلم المتظاهرين بالسنة الذين لا يلتزمون منهج السلف في هذا الباب. فمن ذلك منهم من لا يرجع ولا يلزم العلماء السلفيين ولا يحرص عليهم في الوقت الذي تراه عند المخالفين ممن ينتسب إلى العلم، حريصا على مجالستهم وحريصا على الاستفادة منهم وحريصا على إبرازهم للناس والثناء عليهم. ومنهم من يأتي العلماء السلفيين ويسيء الأدب معهم محاولا أن يوجه العالم بدل أن يتوجه من العالم. ومنهم من يأتي للعلماء السلفيين لكي ينسب إليهم ويقال زار العلامة فلان، مع أنه لا يوافقه، بل قد يرى أو بل قد يربي من حوله من الطلاب على التحذير من هذا العالم أو على تنقصه أو عدم الاستفادة منه. ومنهم كالسابق الذين يحاولون الانتساب للعلماء السلفيين مع تحذيرهم منهم، ولكن يزيدون عليهم بأن يفتري على العالم بأنه زكى فلانا أو كان موقفه منه موقفا سليما أو نحو ذلك، فيجمعون مع سوء الأدب مع العالم ومع سوء المقصد الكذب والافتراء. فهذه طرق لا تستقيم ولا تتزن مع منهج السلف الصالح، وهي دالة على أن هؤلاء غير صادقين في انتسابهم للمنهج السلفي، والله أعلم.
جزاك الله خير. شيخ عادل، هل في الحديث دلالة على ما تقرر أن البدعة أشر من المعصية؟
أجب على سؤالك أولا.
تفضل.
طيب، ذكر هذا بعض أهل العلم من تكلم على الحديث أن مثل هذا الوصف الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الأهواء والبدع لم يذكر مثله في أهل المعاصي. وهذا دليل، أو هذا المعنى وهذا الأصل، القاعدة كما عبر شيخ الإسلام بن تيمية، هذه القاعدة العظيمة المتعلقة بأهل الأهواء والبدع وأنهم شر من المعاصي أو شر من أهل المعاصي، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إجماعا للسلف، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إجماعا للسلف. فيقول في فتاويه رحمه الله تعالى في المجلد 20، يقول رحمه الله: وأهل الأهواء والبدع شر، أو وأهل الأهواء والبدع شر من أهل، مجلد 20 صفحة 103، وأهل الأهواء والبدع شر من أهل المعاصي بالسنة والإجماع، بالسنة والإجماع. يقول رحمه الله، ثم ذكر بعد ذلك حديث الخوارج، ثم قال: وقد ذكرت الأدلة الكثيرة على هذه القاعدة فيما تقدم من القواعد، وقد ذكرت هذه الأدلة الكثيرة، قال: وقد قررت هذه القاعدة بالدلائل الكثيرة مما تقدم من القواعد. فإذن قاعدة هامة عند أهل السنة متكررة أدلتها أن أهل البدع والشبهات أشد وأضر من أهل المعاصي والشهوات، وإن كان كله شر ولكن الشر يتفاوت. وإن من الظلم والافتراء أن يقال لمن قرر هذه القاعدة المجمع عليها عند السلف والتي دلت عليها السنة أن يقال إنه يهون من شأن المعاصي، فإن هذا اتهام للسلف كلهم الذين نقل إجماعهم شيخ الإسلام أنهم يهونون من المعاصي، هذا أمر. الأمر الثاني، قد حسن بعض أهل العلم ومنهم الإمام الألباني رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في قوله: لأن يسرق الرجل من 10 بيوتات خير له من أن يسرق من بيت جاره، ولأن يزني الرجل ب10 بيوتات خير له من أن يزني ببيت جاره. السؤال: هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم هون من الزنا والسرقة من بيوت الآخرين؟ حاشا وكلا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ولكن يبين للعبد مراتب الذنوب وأن كلما يتصل بالذنب مما يجعله أكبر من غيره وأشد، سواء في الزمان أو في المكان، كما قال ربنا عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكون الذنب يعظم لمكان أو زمان أو حق جار أو حق مجاهد الذي يأتي يعني يفجر بامرأة المجاهد كما ورد في الحديث الصحيح، هذا لا يدل على التهوين في غيرها من الذنوب. كذلك ما أجمع عليه السلف من أن البدع والأهواء شر من المعاصي، بل بوب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كتاب فضل الإسلام بقوله: باب ما جاء أن البدعة أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر. وهذا لم يزل أهل السنة
يقررونه تقريرا مطلقا. وكما قال الشاطبي في الاعتصام رحمة الله عليه قال: وذلك والبدعة وإن صغرت فهي أكبر من جميع الكبائر، لأن في البدعة معنى لا يوجد في جميع الكبائر، وهو الاستدراك على الله سبحانه وتعالى بأن يحدث شرعا لم يشرعه الله. قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا هذا الأمر المقرر الكلي كان السلف يطلقونه، وكما قال سفيان وغيره: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها. معنى لا يتاب منها أنه لا يراها ذنبا فيتوب، أما لو وفق الله بعض عباده كما تاب الألفان من الخوارج على يد ابن عباس لما ناظرهم، وكما تاب بعض أهل البدع قديما وحديثا، فإذا وفق الله العبد فتاب، تاب الله عليه، ولكن لا يتاب منها لأن صاحبها لا يراها ذنبا. وقد تقدم أن أول مرحلة للتخلص منها أن يراها العبد ذنبا فيتوب منها. فهذه مسألة مقررة وكان السلف يطلقونها، لا يريد عليها إشكالات ولا اعتراضات ولا أقيسة ولا غير ذلك كما يريده بعض الكتاب من المعاصرين. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وعليك بما أجمع عليه السلف. وأما آثارهم العينية كثيرة، كقول يونس بن يزيد: لأن يكون ولدي شاطرا من الشطار، يعني قاطع طريق، أحب إلي من أن يكون من أهل الأهواء. ولما رأه خارجا من بيت رجل من أهل الأهواء والبدعة قاله: لأن تكون خرجت من بيت هيتي أحب إلي من أن تخرج من بيت هذا المبتدع. وكذلك كلام البربهاري معروف، وتقرير الأئمة إلى العصر هذا في تقرير شيخ الإسلام الإمام بن باز رحمه الله موجود في فتاوي، وتقرير غيره من أهل العلم أنهم يقررون، كما تجده في آخر محاضرة البدعة في تعليقه على محاضرة للشيخ الفوزان في مجموع محاضرات في العقيدة والدعوة، في تنبيه على أن البدع شر من المعاصي في الدنيا وفي الآخرة. سئل الشيخ بن باز: نظرا لما جاء عن السلف بأن البدعة شر من المعصية، هل يكون عذاب المبتدع في الآخرة أشد؟ قال الشيخ بن باز وكذلك قال الشيخ الفوزان: نعم يكون عذاب المبتدع أشد. طبعا هذا إلا أن يكون هناك مقتض من الأسباب الموجبة لعدم وقوع العذاب على المعين فلان، والله تعالى أعلم.
نعم. في بالنسبة لما ذكر الشيخ حفظه الله فيما يتعلق يعني في هدي يعني أهل الأهواء في هذا الزمن، من أنهم يخالفون السلف الصالح رحمهم الله في اعتبار أن البدع أشر من المعاصي، فالسبب في ذلك كما يعلم مثلا من تعليق القحطاني على البربهاري لما ذكر ما ذكره يعني بعض ما ذكره الشيخ من تعظيم السلف الصالح لشأن البدع، حتى أن أحدهم يتمنى أن يقع أو لا يتمنى، يعني يستسمح أو عنده أهون أن يقع ابنه في شيء من الكبائر ولا يقع في البدع، فعلق القحطاني وهو من جماعة الإخوان المسلمين قال: ولا يفهم من ذلك التهوين من المعاصي. ففي الحقيقة أن هذا يدلك يعني بمفهوم المخالفة على أن الجماعات الإسلامية السياسية عندهم العناية فقط في إنكار المعاصي، ولا يرفعون رأسا حقيقيا في إنكار البدع إلا لماما. هذه نقطة مهمة، هذه صفة للجماعات الإسلامية السياسية أصلا، هذا هدي لهم يبين حقيقتهم ويبين ما هم عليه. فهذا أمر يعني ينبغي من العلامات التي يحسن الانتباه لها إذا رأيت الرجل. ولذلك أنا أذكر أن خطيب عندنا في منطقتنا من الإخوان المسلمين تكلم على المنبر فجاء ذكر البدع فنفى تماما أن يكون في الكويت بدع إلى هذه الدرجة. فهم يعظمون المعاصي والكبائر والذنوب وليس لهم شأن شديد في إنكار البدع، لا يتحمسون لإنكار البدع كثيرا. فهذه من علامات أهل الأهواء والجماعات في هذا الزمن. نعم.
ولهذا عفوا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ولا شك أن مثله في جلالته وإمامته جدير أن يذكر قوله في مثل هذا الموطن. نعم. قال: لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يبتلى بشيء من هذه الأهواء. وهذا ثابت عنه رحمه الله بالإسناد الصحيح، والأمارة التي ذكرها الشيخ الفاضل أحمد السبيعي حفظه الله أن هذه سمة وعلامة تعرف بها بعض فرق أهل الضلال أنهم يتهاونون في باب البدعة ويعظمون جانب المعصية، هذا الطرف المعروف بالمناهج الحركية السياسية، وقد تجد طرفا يغلو أيضا في جانب البدعة، تقدم الكلام عليه في لقاءات سابقة، من الحدادية وأذنابهم الذين يغلون في هذا الباب غلوا. فليس معنى أن الشخص إذا وجدته كثير الحديث عن البدعة لصقته ولزمته، لا، حتى تعلم براءته من مذهب الغلاة في هذا الباب من الحدادية وغيرهم. هذا شيء بس أحببت أن يعني أذكره. نعم،
جزاك الله خير. سؤال للشيخ أحمد بازمون: هل هذا الحديث وأمثاله ينطبق على الجماعات المعاصرة كالإخوان يعني التبليغ وما شابه ذلك، أم هو خاص بالفرق المتقدمة كالمعتزلة و... نعم
نعم، الأحاديث الواردة في ذم البدعة وذم أهل الأهواء ليست خاصة بأهل البدع السابقين من المتقدمين من أشاعرة ومعتزلة ومرجئة وروافض وقدرية، بل هي عامة، والقول بأنها خاصة بتلك الأزمان قول باطل، ويدل على ذلك أمور كثيرة جدا أذكر بعضا منها. منها أن الأحاديث عامة لم تخصص بزمن ما، هذا أمر. وأمر ثاني أن الأحاديث ذكر الصفات، من اتصف بها استحق دخوله فيها. الأمر الثالث أن السلف ومن سار على دربهم من أهل العلم ينزلون هذه الأحاديث على كل من خالف الحق معاندا مستكبرا، وعلى كل البدع التي تحصل في عصرهم، فيذكرونها ويوردونها ويستدلون بها على ذم البدع عموما. الأمر الرابع أن الجماعات المعاصرة قبحها الله تنزل أحاديث وآيات الفرقة على السلفيين بالباطل، فكيف جاز لهم ذلك ولا يجوز لنا أن ننزل أحاديث ذم البدعة وأهلها عليهم وهم أهل لها، وهم أهل لها وبهم ألصق. الأمر الخامس أن هذه الجماعات جمعت في أفرادها وفي طياتها ومنهجها أصناف أهل الباطل، فهم داخلون في تلك الأحاديث دخولا أولية، والله أعلم.
شيخ أحمد حفظك الله، هل خلاف الجماعات كخلاف أهل العلم؟
نعم، طبعا يعني إذا كان طبعا المقصود أن خلاف أهل السنة مع الجماعات، هل هو كخلاف الذي يعني كالخلاف الذي يكون بين أهل العلم أو ليس كذلك، يعني الخلاف الذي بين أهل السنة وبين هذه الجماعات؟ طبعا لابد من مقدمة يسيرة يعني حتى يتضح المقام، وهو أن نعرف الفرق بين الخلاف الذي يقع بين أهل العلم والخلاف الذي يقع بين أهل الأهواء والبدع، يعني أقصد سبب حصول الخلاف وتعدد أقوال أهل العلم وسبب اختلاف أهل البدع ومخالفاتهم وكثرة أقوالهم. هل مخالفة أهل الأهواء هي نفس مخالفة أهل العلم؟ طبعا هناك فرق كبير جدا يعني، وذكره أهل العلم وشرحوه، وهذا الفرق يتضح ببيان سبب حصول هذا الخلاف، أسبابه وبيان ثماره. فأما من ناحية السبب فأهل العلم قد يحصل منهم الخلاف لسببين جامعين: السبب الأول الطبيعة البشرية، وهو النقص الذي لا بد أن يكون في البشر من النسيان أو الذهول عن الحديث أو إلى غير ذلك مما لا بد منه في البشر، فيفتي العالم أو يتكلم يعني بشيء يكون خطأ منه. كذلك يعني القسم الآخر أن أهل العلم يحصل عندهم خلاف في بعض المسائل تكون بأسباب علمية، إما أن الدليل لم يبلغ،
وإما أن الدليل يبلغه ولكن يكون من طريق ضعيف لا تقوم به الحجة، وإما أنه يظن أن هذه المسألة التي هو بصدد الكلام فيها غير داخلة في الأحاديث أو الأدلة يعني التي جاءت في هذه المسألة. وهذا أمر قد شرحه يعني شرحا جليا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الفذة العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. إذن فأهل العلم أولا من ناحية القصد قصدهم حسن، أهل البدع والأهواء قصدهم سيء. أهل العلم يقدمون الأدلة ويعظمونها ويبحثون عنها، أهل الأهواء يبحثون عما ينصر أهواءهم. أهل العلم رحمهم الله تعالى لا يتعمدون مخالفة الدليل، أهل الأهواء يتعمدون مخالفة الدليل تبعا لأهوائهم. كذلك أهل العلم يجتهدون، واجتهادهم لا يخلو سواء أصابوا أو أخطأوا من أجر أو أجرين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف في الصحيحين قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله فأخطأ فإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فأهل العلم دائرين بين الأجر والأجرين، أما أهل البدع فهم آثمون في الأصل. أهل البدع والأهواء آثمون لأنهم يخالفون الحق ويتبعون الأهواء. كذلك فإن أقوال أهل العلم المعتبرين يبقى لها درجة من الاعتبار ويبقى لها درجة من الاحترام، أما أقوال أهل البدع والأهواء فمرذولة ومردودة كلها ولا التفات لها أبدا. ففرق إذن. وكذلك من ناحية ثمرة خلاف أهل العلم وخلاف أهل البدع، فأهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في مسائل، التابعين أئمة الدنيا إلى اليوم قد يختلفون في بعض المسائل، لا يورث ذلك نزاعا ولا فرقة ولا إحنا ولا محنا ولا فتنا يعني بين المسلمين، لكنهم يكونون إخوانا حتى مع اختلافهم مع بعض، فلا يعني يسبب اختلاف أقوالهم الافتراق عن الحق أو الاختلاف بين المسلمين. أما أهل البدع والأهواء فأصلا يفسدون قلوب الناس ويورثون الضغينة المسلمين بعضهم على بعض. إذا علمنا هذه المقدمة هنا لابد أن طبعا نطرح سؤال يعني يوضح الجواب على يعني المسألة الواردة، وهو هل الخلاف أهل السنة مع الجماعات هو كالخلاف الذي يقع بين أهل العلم بعضهم مع بعض أو هو خلاف بين السنة والبدعة؟ جواب هذا السؤال يتبين بمعرفة حال الجماعات وحكمها عند أهل العلم. فأهل العلم وعلماء السنة متفقين على أن الجماعات إما فرق وإما أنهم خلاف السنة، كل الأئمة رحمهم الله تعالى والأحياء منهم، فهذا نقطة اتفاق. يعني الأصل أن الجماعات الإسلامية السياسية عند علماء أهل السنة والجماعة هي امتداد للفرق، وكثير منهم نص على ذلك، وما فتوى الإمام بن باز رحمه الله تعالى عنا ببعيد حين نص على أن الإخوان والتبليغ أنهم من الفرق. فإذا كان هذا تكييف حال هذه الجماعات من جهة حكمها من جهة السنة والبدعة، فكيف يمكن أن يأتي آتي ويقول لا الخلاف معهم في أخطاء؟ هذا لا 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 سبيل يعني إليه، ولا يمكن أبدا أن يحكم بهذا الحكم إلا أن يكون يعني المقرر لذلك متناقض فيقر بالمقدمة الأولى وأن هذه الجماعات حكمها عند أهل العلم أنها فرق، ثم يقول ولكن نحن يعني نقول أن ما هم عليه من مخالفات أخطاء، فكيف تكون فرق وهي تقع في أخطاء؟ أنت نزلتهم هنا منزلة أهل العلم ونزلتهم منزلة العلماء، وهذا خطأ وتقصير ونقص. أما العلماء الذين كيفوا بعض الخلافات مع هذه الجماعات هذا التكييف بعض هذه الجماعات لظنهم أنها على السنة، فقالوا أنها تخطئ أو أن بعض منسوبيها قد يخالفون السنة، فتكييفهم وحكمهم مبني على اجتهاد بحسب معلوماتهم وظنهم، وهذا من جهة ما يجب من الاعتذار الصحيح لمن كان من علماء السنة. لكن أنت تعلم، يعني يعلم هؤلاء الذين يقررون أن هذه الجماعات أخطاء، يعلمون كثرة مخالفتها للسنة وأنها على البدع والأهواء، وأنها حتى من أظهر منهم السنة لم يتب توبة نصوحا كالتراث. فكيف إذن يكيف الخلاف معهم كأنه أخطاء، ففضلا عمن يتوسع فيمد يد التعاون ويمد يد يعني الاتفاق معهم ويجالسهم وغير ذلك؟ هذا ما يتخرج إلا أنه خيانة للسنة ولدعوة أهل السنة. أما كون بعض علماء السنة يفتون أن طالب العلم القوي يذهب إلى بعض مجامع هذه الجماعات لتبليغهم دين الله جل وعلا الحق والسنة إنكارا عليهم وبيانا لهم، فهذا مأخذ فيه اجتهاد، وهذا مأخذ قد يكون يعني فيه صحة إذا ترجحت مصلحته. ولذلك العالم هذا نفسه نص على أنه إذا ترجحت المصلحة. أما أن يستدل بمثل هذه الفتاوى من أنه يجوز إلقاء المحاضرات عند الجماعات أو غيرها على تهوين الخلاف معهم وعلى أنه يتعاون معهم في كل أنواع المسائل وعلى أن يزكي بعضهم وأن ينسبه إلى السنة، فكل هذا مخالف لمذهب أهل السنة ولأصول أهل السنة. نعم.
جزاك الله خير. السؤال لأبو العباس: ما هو الموقف الشرعي من أهل الأهواء؟
طبعا ما يقول الشيخ محمد الموقف الشرعي، الشرع عند المسلمين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح، وقد لخص ما دلت عليه هذه الثلاثة الأصول العظيمة بنقاط يمكن أن يعني نسردها بعض الشيء مع شيء من إشارة إلى بعض أدلتها، إشارة إلى بعض أدلتها. ما هو الموقف ممن وقع في شيء من هذه الأهواء فردا أو جمعا، فرد أو مجموعة؟ ما هو الموقف الشرعي الذي ساره السلف الصالح وساروا عليه رضي الله تعالى عنهم مع من وقع في شيء من هذه الأهواء؟ الموقف إما أن يشمل عموم الناس، عامة الناس، هناك من المواقف ما يكون عام لكل الناس رجالهم ونسائهم، وهناك من المواقف ما يختص به ولاة أمر المسلمين الذين لهم حق اتخاذ المواقف التأديبية إما بالإسكات أو بالضرب أو بالسجن أو بالقتل إن قاتلوا إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله. فما سأذكره من المواقف سردا منه ما يعم جميع عوام المسلمين وعامتهم رجالا ونساء، ومنه ما هو معروف عند أهل السنة أنه خاص بولاة الأمر هم الذين ينفذون ويطبقون. أولا الموقف الإرشاد والتعليم، كما عبر بعض أهل العلم الذين تكلموا على هذا الحديث، الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة والنصيحة والبيان، فإن الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، ومن أحسن قولا ممن، وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالدعوة إلى الله والنصيحة والبيان والإرشاد عام، ومن ذلك فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه لما ناظر الخوارج بعدما استاذن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتترتب على تلك المناصحة والإرشاد وكشف الشبهة وإقامة الحجة أن رجع 2000 دفعة واحدة، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني مما يحصل الحذر ممن قد أصيب بهذا المرض أن ينتقل إليك، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عن الله، وفي لفظ فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
فهذا موقف شرعي أمرنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا وهو الحذر منهم. وقد عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وهو حديث العرباض المعروف، قال: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وكما دل عليه أيضا حديث ابن مسعود وحديث جابر في مسلم وغيره. فالحذر منهم هذا هو المقتضي، أو هذا هو أيضا من الموقف الشرعي بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من الحذر منهم الابتعاد وعدم مجالستهم وعدم السماع لهم وعدم قراءة كتبهم. وقد استدل بعض أهل العلم على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أبي داود وغيره: إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأى عنه، فإن الرجل المؤمن القوي الإيمان يأتيه فلا يزال يلقي عليه شبهه حتى يؤمن به، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استدل به جمع من أهل العلم على عدم الاستماع والحضور لأهل الأهواء والبدع والتلقي عنهم، والتلقي عن المبتدع والذي قد تجارت به الأهواء تجاري الكلب بصاحبه، إما أن يكون بمجالسته، وإما أن يكون باستماع له، وإما أن يكون بقراءة ما يكتبه، سواء كان مغردا به أو مؤلفا أو مشروع أو مكتوبا. كذلك من الموقف الشرعي إظهار أو ذكرهم بما هم عليه ليحذرهم الناس، ذكرهم بما هم عليه من البدعة بحق وعلم ليحذرهم الناس. كذلك من الموقف الشرعي تجريحهم، هكذا نص أهل العلم، تجريحهم بما يقتضي رد شهادتهم، عدم الصلاة خلفهم للتأديب لهم، ترك شهود جنائزهم، ترك عيادة مرضاهم، وغير ذلك مما تفاصيله تدرك بالتلقي على أهل العلم الراسخين في السنة. كذلك من الموقف الشرعي الذي اتخذه السلف الصالح من أهل الأهواء والبدع منعهم، ضربهم، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه مع صبيغ. كذلك من هذا خاص كما تقدم الضرب والتأديب باليد والجلد والسجن والقتل، هذا كله خاص بولاة أمور المسلمين، وقد نص أهل العلم أن هذا من خصائص ولي الأمر، وذكر بعضهم تنصيصا أن عليه أن يمنع أهل الأهواء والبدع والضلال من نشر مذاهبهم. وهذا يصادم الدعوات التي تبنتها اليوم جل الجماعات الإسلامية، دعوات الحرية، حرية الكلمة، قول الكلمة لابد أن يقول، جل هؤلاء لماذا تمنعه؟ إن آثار السلف وسياسة الخلفاء الراشدين مع البدعة والمبتدعين تعتبر نظاما دكتاتوريا قمعيا مصادرا للآراء والحريات الذي يدعو إليه أبناء الجماعات الإسلامية اليوم. يجلد عمر صبيغ ويمنع ويهجره، هذا أيضا من الموقف الشرعي، بعد الجلد أيضا الهجر أو السجن، وقد يصل الموقف الشرعي إلى القتل كما فعل أولا إذا صالوا على المسلمين وقاتلوهم وجب قتالهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فاقتلوه أو فاضربوه بالسيف كائنا من كان، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج: من أدركهم فلئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، وقال: خير الناس من قتلهم أو قتلوه، وما وغير ذلك من الأدلة الواردة. كذلك إذا لم يرفعوا السلاح وكانت بدعته مفسدة للدين ويخشى ضررها العظيم فاستتابه ولي الأمر ولم يتب جاز قتله تعزيرا، وهذه كلها المسائل مخالفة للمبادئ العصرية اليوم التي يدعون إليها، وقد نص على ذلك جمع من أهل العلم، وأن قتل الدعاة أو من كان داعيا إلى إفساد الدين ببدعه وأهوائه وزندقته أو ضلاله أن هذا من حماية الكلية الأولى من الكليات الخمس ألا وهي الدين، كما نص على ذلك من المعاصرين على سبيل المثال شيخ شيوخنا العلامة الإمام محمد الأمين الشنقيطي في كتابه مذكرة أصول الفقه. وكما قال الشافعي أيضا: حكم في أهل في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم على العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. الموقف الشرعي المتمثل بالضرب، بالمنع من الكلام، بالحبس، قد يصل إلى القتل على نوعين كما تقدم بالنسبة لمن له السلطة، أما بالنسبة لعمومنا نحن فالاجتناب والحذر والتحذير والبعد عنهم والقيام بمقتضيات جرحهم، أما ما يتعلق بحق العالم فالعالم هو الذي يتولى النصح والإرشاد والتوجيه لمن يرجى توبته ورجوعه أو إقامة الحجة، ما يتصدر المبتدئون ولا يتصدر المتوسطون في الطلب حتى يقولون نحن والله تحقيقا للسلفية نريد أن نقوم بالموقف الشرعي فنناصح أهل الأهواء فنلقيهم ونلتقيهم ونحاورهم ونناقشهم، فإن هذا مزلة قدم وباب ضلال قد شرعت أبوابه. نعم
جزاكم الله خير. الآن أرجو الاختصار شيخ أحمد، أرجو الاختصار. لماذا، سؤال موجه الشيخ أحمد السبيعي، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الأهواء بهذه الأوصاف وما فائدة ذلك؟
نعم
أرجو الاختصار.
طبعا لا شك أن في ذلك فوائد كثيرة، منها أن يعرفوا فيحذروا كما يعني يأتي في الأحاديث كثيرا، كما في بعض الأحاديث الصحيحة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقوام يأتون بأمثال جبال تهامة من الحسنات، ففي هذا الحديث مثلا قالوا، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قال صفهم لنا جلهم لنا حتى يعرفوا، فهذا الوصف حتى يستفيد المسلم صفة أهل الأهواء فيحذرهم. كذلك من فوائد هذا الحديث وهذا الوصف معرفة قبح البدع، يعني فلو لم يكن إلا النظر لهذه الصورة التي يكون عليها الإنسان حين يتجارى به الهوى بهذه الطريقة فيعلم المسلم قبح أن يكون من أهل البدع. كذلك فيه أن يحذر المسلم أن يقع في شيء من اتباع الهوى فينتهي به إلى هذا. وكذلك أيضا من بلي بشيء من الهوى هو يعلمه من نفسه كبغي وعدوان أو كذب على إخوانه أو في مسائل العلم أو غير ذلك، من بلي بشيء من الهوى علمه من نفسه، فهنا عليه أن يهرع إلى الضراعة إلى الله تبارك وتعالى وإلى التوبة إليه وإلى الرجوع إليه، فإن الخلق جميعا كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوا إنسانا لم ينفعوه بشيء إلا بشيء كتبه الله له، ولو انتفعوا على أن يضروه بشيء فلن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فالمخلوقين رضاهم وتغير اعتقادهم فيك لا يضرك، الذي مدحه زين وذمه شين هو الله جل وعلا وحده، فإياك إياك إذا بليت بشيء من البغي على إخوانك، إذا بليت بشيء من الظلم، وهذا موجود وعليه أدلة. يتصل علينا المتصل يقول أنتم تقولون كل تراثي مبتدع، والله العظيم ما اعتقدت هذا يوما في حياتي ولا أعلم أحدا من إخواني أنه يعتقده أو قاله، ثم تجده عبارة مطلقة تجري في كل مكان ويتهم فيها الأخوان. أي ظلم هذا؟ أي بغي؟ أي عدوان؟ ونحو ذلك من مثل هذه المسائل. فأنا أنصح من بلي بشيء من هذا الظلم والبغي وشيء من هذه الأهواء عليه أن يقرأ هذا الحديث ويقف في هزيع الليل الآخر ويضرع إلى الله أن يخلصه الله جل وعلا من حقنا عليه، وأن يخلصه الله جل وعلا من طعن علينا وعلى إخواننا بالبغي والعدوان. شرح من الأشياء التي وقفت عليها في هذا الباب أنني قرأت شرح هذا الحديث لبعض الشراح، فإذا بالصفحة التي تليها يذكر صفة لله جل وعلا فيتأولها هذا الشارح، يعني هو يشرح هذا الحديث فأتى بكلام أهل اللغة وبغير ذلك وأحسن. بعده بصفحة عرض لصفة من صفات الرب جل وعلا وتأولها، فلا يكن الإنسان كالحمار يحمل أسفارا، يعني لا يكن الإنسان يعني همه كيف يرتب مقولاته ويرتب شأنه أمام من يتأثر به ترتيبا يستطيع أن يستمر في غيه وتيهه وظلمه وبغيه، فإن هذا يستطيعه المحتالون والأفاكون، لكن ما ينفع هذا في الدين، هذا يضر، هذا يضر. فمن أعظم فوائد هذا الحديث أن
يعجل الإنسان الفرار إلى الله والتوبة من أعراض إخوانه في الله والرجوع العلني الصادق من البغي والعدوان. هذا والله أعلم.
السؤال الآن لأبي العباس. شيخ أبو العباس، من كان ظاهره السنة هل يأمن على نفسه اتباع الهوى؟
ما دامت روحه تدب في جسده فلا أمن ولا استئمان لها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يكثر من قوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فسأله بعض أزواجه عن سبب إكثاري من هذا الدعاء، قال وما يؤمنني، أو كما قال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن أناسا يكونون على الجادة المستقيمة فيتغيرون ويغيرون ويبدلون، ومن ذلك ومن أسباب ذلك الدنيا وفتنتها، كما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا، أي على الاستقامة، ويمسي كافرا، أكبر أو أصغر، هذه أكبر أو أصغر شرح مني، قال ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فإن هذا والعياذ بالله من يأمن على نفسه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أناس ينحرفون عن الجادة ويغيرون ويبدلون في دينه، قال تعرف منهم وتنكر، كما في حديث حذيفة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الذود عن الحوض، قال إنهم فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، قال فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. الذي غير وبدل كان على الجادة ثم غير وبدل ما كان عليه من الحق والصواب. فلا يأمن العبد على نفسه، بل لا يزال بين الخوف والرجاء، ولا يزال مبتهلا إلى الله تبارك وتعالى أن يثبته على الحق. وإن أناسا قد أمنوا على سنيتهم وأمنوا على سلفيتهم من أن تسلب منهم، فخالفوا مقتضى السلفية الحق، فجالسوا أهل الأهواء ودافع، وكانت بداية مجالستهم لهم تحت ستار المناصحة والمناقشة والدعوة إلى الله، ثم لم تزل المجالسة وخفي مكر الشيطان وكيده يمشي بهم شيئا فشيئا، حتى انتقلوا إلى مرحلة الترسية، أي كانوا تروسا ودروعا لأهل الأهواء والبدع ضد سهام أهل الحق. ولو قدر أن يخبر عن بيت شعري يمثل السنة وما تشتكيه اليوم لقيل بهذا البيت وإخوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي، في فؤاد السنة وفي قلب السنة عادوا، وقد كانوا فيما سبق يظهرون الانتساب للسنة بل ويسلكون السنة فيما ظهر للعباد، ولكن دخائل النفوس هي التي تفضح العباد، ويوم الامتحان يكرم المرء أو يهان. وإن من مواطن الامتحان في الدنيا الموقف من أهل الأهواء والبدعة، وذلك في شدته وطول زمنه وشدة التضحيات فيه، فهذا من المواطن التي يمتحن فيها العبد. كم خلال السنوات الماضية أناس كانوا معك على السنة، اليوم هم يحاربون حملتها ويحاربون علماءها. بل والله قبل 20 سنة كنا نسمع عبارات على السلفيين أهل الحق يا يقولها إلا الإخوان والتبليغ وغلاة التكفير، اليوم يقولها أدعياء السلفية. إن أهل الأهواء في القديم كنا نعرف عنهم كالإخوان والتبليغ يقولون يزورون العالم، جماعة التبليغ ما عندهم من الزيارات زيارة العالم، لماذا؟ ها، حتى يظهر له صورة حسنة، وحتى يحيدوه إن صح التعبير، وحتى لا يخرج منهم شيء يؤذيهم كذلك. وفعلا نجحوا فترة من الزمن لجمع من العلماء أن تكرار الزيارات عليهم جعلتهم يحسنون الظن بهم. لكن اليوم نفس الكلام يفعله المنتسبون للسنة بأن يجعلوا حظهم من العالم هو كحظ تلك الجماعات قبل 20 سنة. يا إخوة، ما كان يفعل قبل 20 عاما من المبتدع الصراح ومن الجماعات المخالفة والأحزاب اليوم يفعل من أناس منتسبين للسنة، ولكن لطول الزمن وتتابع الفتن وصغر سن كثير ممن يتلقى عن هؤلاء لا يعرفون أن ما يقال اليوم قد دير وقيل، وما يستعمل اليوم من الأساليب قد استعمل قبل ذلك 20 بل وبقرون كثيرة، وهذا الأسلوب يستعمل. فالعبد إذن لا يأمن، كيف يأمن وهو يرى المتساقطين عن يمينه ويساره؟ كيف يأمن وهو يرى شيخا كان يعلمه السنة ضل عنها، وتلميذا كان يتلقى منه حاربها وحارب أهلها وعادا والعياذ بالله ينشر ضلاله؟ فالعبد لا يأمن يا عبد الله، ولا تغتر أبدا، وعليك أن تبقى بين الخوف والرجاء، وعليك أن تكثر القراءة في القرآن والسنة وأثار السلف، وأن تلزم غرز أهل العلم الراسخين المتثبتين أذوي البصيرة. فإن الأمر كما قال البربهاري رحمه الله أو كما قال الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية إذ ذكر وسيلة من وسائلهم أنهم يتصيدون من علماء الحديث والسنة من لم يكن بصيرا بأمورهم وبمقالاتهم، فيطرقون سمعه ببعض مقولاتهم التي ما سبق له البصيرة بما وراءها، كما يقال ماذا وراء العبارات، ماذا وراء الأسئلة المجملات، ماذا وراء الكتب المجملات ذوات الصورة الحسنة، فإذا بهم يستخلصون منهم عبارات يحاربون بها الحق وأهله. فقال رحمه الله، فقال من في ذكر شبههم قال ومن أقوى احتججنا بهذه الحجج الشرعية وما أشبهها على بعض الواقفة، وهذا يعرفه المختصون بالدراسة، وكان من أكبر، لاحظ هذه الكلمة،
من القائل؟
الدارمي رحمه الله.
نعم.
وكان من أكبر احتجاجهم علينا في ذلك أن قالوا إن ناسا من مشيخة رواة الحديث، ثم يصفهم الدارمي الذين عرفناهم هم من مشيخة أهل الحديث ومن علماء السنة ورواة الأحاديث، ولكن قال عرفناهم عن قلة البصر بمذاهب الجهمية، يعني يختارون والعياذ بالله من كان في هذا المرض، إما أن يختار من علماء السنة من ليس له بصيرة كاملة وكبيرة بما عليه المناهج المخالفة ليصطاد منه فتوى تقوي باطلة، وإما أن يقصد عالم سنة واضح من باب أن يحيده أو يحسن صورته عنده أينتظر به الأجل. ثم قال إن أولئك لم يفهموا، ثم قال فحين وقعت أي مسألة الجهمية في مسامع غيرهم من أهل البصر بهم وبكلامهم ومرادهم ممن جالسوهم وناظروهم وسمعوا قبح كلامهم، ثم ذكر جملة من الأئمة ثم قال فصرحوا به على علم ومعرفة أنه أي القرآن غير مخلوق، ثم قال هذه الجملة الجميلة والحجة بالعارف بالشيء لا بالغافل عنه القليل البصر به، والحجة بالعارف بالشيء لا بالغافل عنه القليل البصر به. فعليك إذن أن تعرف أن نفسك وهواك والشيطان الذي يريد أن يضلك عن الصراط المستقيم، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصراط وعلى جنبتيه يمنة ويسرى دعاة على أبواب جهنم من أجاء عفوا سبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليها، وذكر دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. إذن فلا أمن ولا تأمن على نفسك وجاهد نفسك. وإذا كان شيخ الإسلام، وأختم بهذا هذا الجواب خاصة ينقل عنه بعض العلم أنه قال قد يتبع الرجل الحديث الصحيح ويكون صاحب هوى.
الله أكبر.
لماذا؟ لأنه ما تبع الحديث الصحيح إلا لأنه له فيه مصلحة ووافق هواه، بحيث لو ورده الحديث حديث آخر بنفس رجاله وإسناده يخالف هواه لتملص في الخروج عنه وراغر وغان الثعالب، فيتبع الحق في الظاهر، ولكن الرقيب البصير الشهيد سبحانه وتعالى يعلم منه أنه ما تبعه إلا لأنه وافق هواه ونصر هواه. والله أعلم.
جزاك الله خير. شيخ أحمد بازمون، دكتور أحمد، هل اتباع الهوى يكون دفعة واحدة أم هو بالتدرج؟
للجواب عن هذا السؤال، إذا نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد. قال: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكر أهل العلم أن المحدثات هي البدع في أول ظهورها قبل أن تستقر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي نتدارسه هذه الليلة، حيث قال: حتى لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. إذن يتدرج في الدخول. وأيضا في قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع أصحاب تلك الحلق الذين كانوا في المسجد يذكرون الله عز وجل، ثم انتقلوا إلى المطاعنة والمقاتلة يوم النهروان. وقال البربهاري رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات فإنها تصير كبارا. يدلنا على جواب هذا السؤال أن الأهواء تتدرج في الشخص إلى أن يصل إلى حالة والعياذ بالله قد يصل فيها إلى الكفر. وهذا ما بين العلماء قول الإمام أحمد رحمه الله حين فسر الفتنة في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال: الفتنة الشرك. قال: بأن يقع في المحدث والبدع ويتنقل إلى أن يقع في الكفر بالله عز وجل. وهذا السؤال سؤال مهم وخطير جدا. لماذا؟ لأن البعض يماشي بعض المخالفين المعاندين للحق ومن لديه مخالفات يسيرة بحجة أنه ليس ضالا ضلالا كبيرا. وهذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج وما عندهم مخالفة إلا في أمر واحد، فحذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل وحذر الأمة جميعا منه. والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ أحمد بازمون. دكتور، البعض يثير على السلفيين أن ليس لهم هم إلا النقد وتتبع العثرات والأخطاء، وليس لهم عناية بالعلم. دائما يدندن هؤلاء والبعض بهذه العبارة أو بهذا المعنى، فهل من تعليق؟
نعم، وجدنا أن هؤلاء الذين يرمون السلفيين بهذا ليس لهم هم أيضا، ليس لهم هم إلا الطعن والتنفير من أهل السنة ومن السلفيين. فلماذا جاز لهم النقد والتحذير من أهل السنة بالباطل، ولا يجوز لأهل السنة التحذير من أهل البدع والأهواء بالحق؟ هذا جواب أولي. الجواب الثاني: أن دعوى أن السلفيين ليس لهم هم إلا النقد فهذا افتراء عليهم، لأنهم يهتمون بنشر السنة والعقيدة الصحيحة ونشر العلم، يهتمون بالدروس، ويهتمون بكل عمل يخدم الإسلام والمسلمين. فمرادهم بهذا الكلام تشويه صورة السلفيين. ما عندهم حجج، أفلسوا من الحجج، ما عندهم إلا الكذب والافتراء. فدروس السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها، في السعودية، في الكويت، في غيرها، منتشرة بفضل الله عز وجل. وليس العيب عليهم، إنما العيب في من يحذر من دروسهم ويحذر من هؤلاء السلفيين. وأيضا مما يجاب على هؤلاء أن الرد على المخالف ونقده من باب حماية الدين ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو جهاد، بل أفضل من الجهاد بالسيف، كما نص على ذلك الشافعي وغيره من أهل العلم، أن الرد على المخالف جهاد، أن الرد على المخالف جهاد. الأمر الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام كانوا ينكرون على كل من خالف الحق، ولا يسكتون ولا يداهنون. فنحن أي السلفيين نحن سائرون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، سائرون على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. مع قلتهم ومع كثرة أهل الباطل في عصرهم، مع ذلك كانوا ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلماذا فالعيب على السلفيين يسلط على أولئك؟ فهل هذا يصح؟ والله لا يصح، لا يقول هذا الكلام إنسان يعقل ما يقول. وأيضا أن السلفيين يهتمون بالعلم ومسائل العلم والتي منها الرد على المخالف، وإلا فما ثمرة العلم؟ أنت الذي تدعي أن السلفيين لا عناية لهم بالعلم، ما أكثر سقطاتك وما أكثر مخالفاتك، وأنت في أحضان من وتجالس من وتدافع عن من، وأنت تهتم في العقيدة زعما وتدعي أنك فيها رأسا كذبا وزورا، فما ثمرة العلم؟ إذن أنت الذي تعيب على السلفيين قلة عنايتهم بالعلم. خرجت من كلمات سفيهة، كلمات باطلة. إذن ما ثمرة العلم الذي تدعيه؟ كلمات لا نريد أن نذكرها في مثل هذه المجالس، ولا نريد شخصا بعينه، لأننا نعلم يقينا أن مثل هذا القائل لا يوفق للحق، ومثل هذا القائل يبتليه الله عز وجل بسقطات شنيعة، لا لأنه تكلم في أشخاص معينين، لا، ولكن لأنه حارب الحق. وكما نص أهل العلم أن أهل الأهواء والمعادين لأهل الحق تسلب عقولهم، فيقولون كلاما والله عوام العوام والله لا يقولونه، بل يستحون من الله عز وجل، يستحون من الله عز وجل أن يقولوا بعض كلامهم لا كله. فإذا ما ثمرة العلم الذي تدعيه؟ فهذا وبال على صاحبه، علم لا ينفع صاحبه، وعلم لا يقيم الحق ويرد الباطل والله لا ثمرة منه، بل يكون حجة علينا لا حجة لنا، والله أعلم.
جزاك الله خير. أبو العباس في تعليق أو إضافة؟
الحمد لله. يعني العبد، أولا أذكر نفسي وإخواني أن العبد اليوم في الدنيا يقول ما يشاء، سواء يدعي لنفسه أشياء أو يقول عن غيره أشياء، ولكن عند الله الموعد. فلا بد على كل عبد أن يعلم حقيقة العلم، قول الله تبارك وتعالى: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في غير ما حديث صحيح خطورة اللسان وإطلاقه. ومن ذلك هذا التعميم أن السلفيين لا عناية لهم بالعلم. وهل قام بالعلم غير السلفيين سلفا وخلفا من العلماء؟ ولنقل أن قائل هذا سواء قصد أناسا معينين أو غيرهم، لما يقول شخص ما عن أناس ما لا هم لهم إلا كذا ولا ديدن لهم إلا كذا، هذا لا يكون منه إلا إذا صاحبهم وجالسهم ليل نهار حتى في بيوتهم وفي غرف نومهم. من أين له هذا العموم وهذا التعميم؟ إن الله جل وعز حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، ثم قال: فلا تظالموا. فلا يجوز ظلم العباد كائنا من كانوا، لا يجوز. الظلم محرم على كل أحد لكل أحد في كل حال، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: وغيره أمر مقرر في الشرع. هذا أمر. الأمر الآخر أن الدروس والحمد لله، ونأخذ أنموذجا في الكويت هنا إخواننا المشايخ، ولو نظرنا فيما قد يسر الله تبارك وتعالى من قراءته وإقرائه من المصنفات، لو أخذنا هذه الفترة الزمنية الشهرين الماضيين، فقد قرئ من الكتب ما تم وما لم يتم، فإنما لطوله أو لعظم الفائدة فيه، فإن الغرض التحصيل لا التكميل، وإن الغرض معرفة الحق والصواب لا الوصول إلى خاتمة وفهارس الكتاب أبدا. فقد يسر الله سبحانه وتعالى من مجالس القراءة المعلن عنها وما كان غير معلن صحيح الإمام البخاري أبي عبد الله رحمه الله، وقرأتم من بلوغ المرام كتاب الحج، وكتاب جماع العلم للشافعي، وكتاب أصول السنة لابن أبي زمنين، وكتاب الرد على الجهمية بكمال للدارمي، وكتاب النقض في الرد على بشر المريسي للدارمي، وكتاب رفع الملام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الرد على الجهمية لابن منده وعلى وشك ختمه، وغير ذلك من المصنفات التي يسر الله تبارك وتعالى إقراءها وقراءتها والمذاكرة فيها، سواء فيما يخص المتحدث الآن أو غيره. فكيف إذا أخذنا ما من الله به من الزمن الماضي خلال زيارات وإن كانت قليلة متقطعة، ما تم الله عز وجل به من القراءة والإقراء للمصنفات: كتاب الفتن من صحيح البخاري والاعتصام منه، كتاب أصول السنة للإمام أحمد، كتب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب التوحيد الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات وفضل الإسلام وأصول الإيمان والتوحيد والأصول الستة، كتب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وتقريب الحموية وتقريب التدمرية وتلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، عمدة الأحكام كاملا، كتاب السنة للمروزي، كتاب مختصر البخاري كاملا، مختصر صحيح مسلم للمنذري، والمصنفات في هذا الباب كثيرة جدا
مما يسر الله سبحانه وتعالى لإخواننا في الكويت استماعها وحضورها والمذاكرة فيها، كتب كثيرة جدا يحصر حقيقة، يصعب على الشخص الآن أن يسردها لكثرتها وتنوع فنونها، منها في أصول الفقه الأصول من علم الأصول، ونظم الورقات منها أصول التفسير لابن تيمية وأصول التفسير كذلك لابن قاسم، منها في الاعتقاد، منها في الفقه، منها في مصطلح الحديث كالنخبة والنزهة، وكتاب الباعث كله أو اختصار علم الحديث لابن كثير، وكتاب شرح عمدة الأحكام للعلامة النجمي، ولا يزال الأمر فيه بالقراءة لطوله، وغير ذلك من المصنفات. وهذه المصنفات منها المقروء في المجامع، ومنها المقروء في السيارة، ومنها المقروء في المخيم، ومنها المقروء في الشاليه. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اضطرنا هؤلاء إلى أن نعدد ما لا يحسن بالمرء أن يعده، ولكن قد بيّن أهل العلم ورفعوا الحرج بالأدلة الشرعية على أن المرأة إذا احتاج إلى ذكر مثل هذا لا عجبا وغرورا ولكن بيانا للواقع وردعا للمفترين جاز ذلك، كفعل عثمان إذ ذكر مناقبه، ونص على هذا العلامة النووي في الأذكار وغيره من أهل العلم على أن الأمر إذا احتاج إلى ذكر هذه الأمور ذكرت. فإذا كان هذا بعض الجهد وبعض المقروء اليسير جدا ولم أستقصي ما قرئ لشخص واحد، كيف بغيره من إخوانه ومشايخه، مشايخ السنة في الكويت وفي غيرها؟ فأقول لكل عبد اتق الله ودع الظلم فإن الله الموعد. وليس العبرة بإقراء الكتب فقط، إنما العبرة بمعرفة السنة ولزوم غرزها والثبات عنها والثبات عليها والذود عن حياضها. فاللهم غفرا، اللهم غفرا، اللهم غفرا. نعم،
جزاك الله خير شيخ أحمد. هناك ثلاث أسئلة الآن وننتهي بإذن الله تعالى، فأرجو الاختصار مشكورين. شيخ أحمد السبيعي، السؤال لك الآن: هل التحذير من بعض الأهواء يكفي في البراءة من الأهواء؟ هل التحذير من بعض الأهواء، رجل يحذر من بعض الأهواء، يكفي في البراءة من الأهواء؟
إذا كان المقصود أنه يوصف بالسنة لمجرد رده على بعض الأهواء فلا، طبعا هذا لا يكفي، لأن ديدا أهل البدع والأهواء أصلا أنهم يظهرون أحيانا السنة في أبواب ليكفوا ألسن الناس عنه، وهذا أمر من قديم، هذا أمر من قديم وأمر معروف. لما جاء غيلان إلى مكة يجاور فحذر منه مجاهد رحمه الله، فجاء إليه فقال: يا أبا الجوزاء، لقد سمعت أنك يعني ينسب إلي كلام لم أقل. فقال له كلاما حسنا، يعني أظهر له شيء حسن حتى يكف عنه، فلما ولى حذر منه مرة أخرى. فأهل البدع والأهواء حريصين على أن يظهروا شيئا يكفون ألسن الناس عنه، ولو صح يعني هذا الأمر المذكور لكان يجب تزكية كثير من القطبيين والسروريين والتراثيين اليوم الذين يظهرون مثلا السمع والطاعة، أو يظهرون احترام أئمة السنة، أو يظهرون العناية بالعقيدة الصحيحة أو غير ذلك. فهذا فتح لباب الشر والفتنة، وهذا نقص في الحكم. لا يكفي في وصف الرجل بالسنة أن يرد على بعض أهل الأهواء والبدع، ولكن الرجل يوصف بالسنة إذا كان على السنة وشهد له أهل العلم بالسنة. فهذه من حيل أهل البدع والأهواء في الدفاع عن كياناتهم وعن أنفسهم. وأحب أن أضيف للكتب المدرسة كتاب فيما ذكره الشيخ أبو العباس، كتاب الرسالة للشافعي تدريسا تاما من أوله إلى آخره، وبقراءة الشيخ أبو العباس نفسه على الشيخ خالد عبد الرحمن الذي نفتقده في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، وكذلك تدريسه لإعلام الموقعين شطر صالح منه، وكذلك تدريس الشيخ خالد دروسه كثيرة وهي لم تذكر وكانت موجودة خلال السنوات الماضية بفضل الله تبارك وتعالى. فمن أراد العلم والعناية به فالحمد لله يوجد كثير من الدروس لكثير من طلاب العلم موجودة بفضل الله تبارك وتعالى يستفيد منها، فضلا عن دروس مشايخنا الكبار الشيخ ربيع وعبيد وغيرهما.
فهي المقصود ليس هو ألهاكم التكاثر، لكن ردا كما قال الشيخ أبي العباس على هذه الفرية وهذه الدعوة من عدم العناية بالعلم، أو على الفرية الأخرى أن هؤلاء ليس عندهم إلا الردود. ويكفي في دحض هذه المقولة، يكفي في دحض هذه المقولة أنه لم ينقد بها السلف الصالح قط، لم ينقد السلف الصالح بأن هذا ليس عنده إلا الردود. ولا علماء السنة ما نعلم عنهم أنهم نقدوا أحد، بالعكس على الضد من ذلك، يعني كانوا يستحسنون ويعظمون من يعرف بالرد على أهل البدع والانشغال بذلك. وما يعني ترجمت وتاريخ نعيم بن حماد والشيخ حمود التويجري يعني وغيرهما من أهل العلم الذين عرفوا بالرد على أهل البدع والأهواء ينالون حظوة وينالون منزلة عند أهل العلم ويحبون في الله، فكيف يعتبر هذا نقصا أو عيبا؟ هذا ما يستقيم على من كانت موازينه موازين أهل السنة. لكن يعيب الرجل أن يرد بغير علم، أن يتعدى إلى غير ذلك.
السؤال الآن موجه لشيخ أبو العباس. هناك من يقول أن طريقة ومنهج الشيخ ربيع بن هادي والشيخ محمد أمان تختلف عن منهج الشيخين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، فما تعليقكم على هذه العبارة؟
أولا يجب على كل مسلم أن يعرف ما هو المنهج الذي يحاكم إليه الناس قبولا أو ردا، مدحا أو ذما، فليس هو منهج فلان أو فلان من أعلام العصر أو غيرهم، إنما كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وهم يعني أهل السنة يزنون بهذه الأصول الثلاثة يعني الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف، قال يزنون جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، فلا نجعل شخصا نقول هذا منهجه هو الذي نقيس عليه الناس، إنما هو منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما نبل في الأمة وعند أهل السنة هذان الإمامان العلامتان ابن باز وابن عثيمين إلا لأنهما سلكا مسلك السلف الصالح، وقد وفق الله تعالى المشايخ القائمين على مثل هذه اللقاءات بإقامة لقاءين تامين يعني كاملين عن الشيخين رحمة الله عليهما رحمة واسعة. الأمر الوجه الثاني رمتني بدائها وانسلت، فإنك إذا أردت أن تعرف من هو مخالف لمنهج السلف ومن ثم هو أيضا مخالف لمنهج الشيخين لكونهما على منهج السلف، فذلك أن تنظر في فتاويهما وفي هذه المسائل والفتن العظيمة الموجودة في هذا العصر كالتنظيمات والأحزاب والجماعات والثورات والمظاهرات والانقلابات والخروج ومسمى الجهاد ونحو ذلك، والموقف من البيعة والمخالفين في البيعة الشرعية لولاة أمور المسلمين مما تجدونه مسجلا في تلكم الحلقتين السابقتين، ثم تنظر من هو الذي فعلا ليس على منهج الشيخين رحمة الله عليهما. الأمر الثالث كيف يكونان ويكون العلامة ربيع العلامة محمد أمان رحمة الله على من مات ووفق الله وسدد من بقي وختم له بالحسنى وثبته وجزاه عن الإسلام والسنة خير الجزاء، كيف يكونان على منهجهما وأنت أغير على ابن باز وابن عثيمين من ابن باز وابن عثيمين نفسه؟ ما قبض الله هذين العلامتين الجليلين ابن باز وابن عثيمين إلا وهما إما منفردين قد زكيا العلامتين ربيع المدخلي وأمان الجامي رحمه محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله، تزكيات ابن باز مثبتة لكل منهما وتزكيات ابن عثيمين مثبتة للعلامة ربيع المدخلي حفظه الله، وبأصرح وأقوى أنواع ما أنت سامع في هذا العصر لما قال ما أقول إلا كما قال إسحاق أو أحمد لما سئل أحمد أو إسحاق يسأل عني ولا أسأل أنا عنه، وهذا من أبلغ ما أنت سامع في هذا العصر، فكيف يقال هما على غير منهج الشيخين؟ هذه دعوة عامة عريضة، وهذا من مسالك أهل الأهواء والبدع استعمالهم العمومات والإجمالات والإطلاقات. حدد لي 5 مسائل 6 مسائل أرقام عددية، دعك من التهويل، دعك من التشغيب، دعك من العبث، دعك من الضحك على عقول الناس، دعك من إطلاق الألفاظ فوالله مسؤول عنها بين يدي الله. اعطني بخمس ست مسائل من منهج أهل السنة الذي يسير عليه الشيخان المدخل والجامي، ثم ائتي بنقيضها من سيرة الشيخين، وبين بالأدلة الشرعية مخالفة الشيخين لكتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف وما سار عليه العلامتان ابن باز رحمة الله عليه وابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. فلا شك أن مثل هذه الأقاويل توطد في النفوس أولا التقليد المذموم الذي كان يحارب هؤلاء العلماء، وتوطد في النفوس عقد الولاء والبراء على منهج شخص، ثم يزعمون أن السلفيين عقدوا الولاء والبراء على ربي. وأحب أن أنبه أنه قد يوجد من يدافع عن محمد أمان جامي وحده، ولكن يتجنب الشيخ ربيعا، لأن الشيخ محمد أمان جهده معروف وجهاده ضد الجماعات معروف، وكان من أوائل من صنع ذلك، ولكنه أيضا لا تنسى قد مات عام 1416، ولكن الحي الذي تخشى ضرباته وتخشى تجريحاته وتخشى كلماته هو الشيخ ربيع، ولهذا لا يرفعون رأسا. شخص يزور الشيخ ربيع ولو حساب في تويتر تغريداته بآلاف التغريدات لا يذكر فيها ربيع مرة واحدة، فإذا زاروا ربيعا ذكروا أن زرنا اليوم ربيع ودعانا للأكلنا وشربنا وخرجنا. سبحان الله العظيم، نفس استغلال أهل الأهواء. أو تجد بعضهم يدافع عن الشيخين فيذكر ربيع تبعا لاستقلالا، فيذكر الشيخين إما في مقابل الجماعات السياسية أو الأشاعرة أو الصوفية، وذلك حتى يسجل لهم أو معهم، الله أعلم بنيته، ولكن ظاهر حاله تسجيل موقف ضد هذه الفرق. فالمقصد على أن براءة الشيخين من البدع والأهواء أمر مشهود له، وأنهما يسيرا أولا، وهذا فخر لهما، أنهما يسيرا على منهج السلف قبل منهج بن باز والعثيمين، على طريقة السلف، ومن ثم على طريقة الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وأصحاب الكتب وابن تيمية وابن عبد الوهاب وتلاميذته، وعلى طريقة علماء العصر الأئمة الكبار كالألباني وابن باز والعثيمين والنجمي وغيرهم من الأعلام الكبار. فهذا من الدعاوى التي أطلقوها. تعلم أيها المستمع، تعلم إذا أطلق لك مثل هذه الإجمالات أن تقول هات لي عدد من المسائل وبين لي بالأدلة والدلائل أنه ما خالف منهج السلف ومن ثم خالف منهج الشيخين بعلم ويقين.
نختم إن شاء الله هذه الجلسة بالسؤال الأخير للشيخ أحمد السبيعي: هل الرد على أهل البدع وبيان خطر أهل البدع وإظهار عوارهم يعد من الجدال، يعد من الخصومات المذمومة؟ فهناك الكثير من الآثار السلفية التي تحذر من الجدال ومن الخصومات في الدين، فهل هذا هو المقصود؟ أرجو بيان ذلك.
طبعا الإجماع منعقد بفضل الله تبارك وتعالى على وجوب الرد على أهل البدع والأهواء، بل على وجوب الرد كل خطأ حتى لو كان صاحبه صاحب علم، الذي هو القسم الآخر الذي تكلمنا عنه سارفا وسابقا. فالرد على أهل البدع والأهواء من الأمور المطلوبة شرعا، والتي أجمع عليها أهل العلم قولا وعملا، وأمر بها الله عز وجل وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. أما ما جاء عن السلف الصالح من النهي عن الجدال وما جاء عنهم من النهي عن الخصومات، فليس إنما له مراد ومعنى ينبغي أن يفهم على وجهه الصحيح حتى لا يساء إلى السنة ولا يساء إلى فهم مذهب السلف الصالح. فإن الجدال ينهى عنه في أحوال، هذه الأحوال التي يسميها أهل العلم بالخصومات وترك الخصومات كما يقول الإمام أحمد، وكما يعني كثيرا عن الأئمة الإمام مالك أنه يعني ينهى عن الجدال قال لا تجادل، وعن عبد الرحمن بن مهدي أنه يعني إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة في النهي عن الجدال، فإن المقصود بذلك أن يكون طريقا علميا يتخذه الإنسان للوصول إلى الحق، بمعنى أنه لا يسلم بشيء يسلم به إلا إذا سلك طريق المجادلة فيه، فإن هذا فيه مشابهة لأهل البدع،
فأهل السنة يسلمون بدلالة كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرف معناه، وإذا لم يعرف معناه يفوض علمه إلى عالمه كما قال الإمام الشافعي. كذلك أن يكون هذا هديا للرجل وطريقا وصفة غالبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أو أن لا يوجد مقتضى للجدال فيجادل، إذا لم يوجد مقتضى للجدال ثم يبادر إلى الجدال فهذا أيضا مذموم. وهناك صور كثيرة يعني ينهى فيها عن الجدال جاءت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى الله جل وعلا مثلا عن الجدال في الحق البين الظاهر الواضح الذي ظهرت أدلته ووضحت، كما قال الله تبارك وتعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فإذا كان الحق بين وقيمة الحجة فيه فليس فيه إلا التسليم، لا يوجد فيه شبهة تمنع من قبوله ولا شيء. كذلك أن يجادل الإنسان بغير علم هذا منهي عنه: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. كذلك أن يجادل الإنسان في الآيات والأحاديث يضرب بعضها ببعض فهذا منهي عنه، وسماه الله جل وعلا يجادلون في آياتنا. فالمقصود أن هناك أمثلة للجدال ينهى عنها، وهناك أيضا آيات قد أمرت بالجدال كما قال الله جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال الله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فأمر الله جل وعلا بالجدال. كذلك الإمام أحمد مثلا أليس قد ترك قال: وترك الخصومات، وهو بنفسه جالس جادل وناظر ذلكم المبتدع في حضرة الخليفة. فالمقصود ولذلك من يعني عظيم فقه الإمام ابن عثيمين رحمه الله أنه قال أن في هذا الزمن مما ينبغي أن يحصل فيه نوع من مجادلة أهل الباطل الذين خاصة من يكون مسترشدا منهم، يعني لا أحفظ كلام الشيخ، لكن نبه على أن فشو البدع وكثرة الجهل يقتضي نوع من فتح باب المجادلة لهداية الناس، وهذا الذي دأب عليه الإمام الألباني رحمه الله تعالى لرسوخ علمه وقوة حجته، فأظهر الله جل وعلا بمناقشته للشباب وانفتاح إليهم كثيرا من الحق، وهدى به الله عز وجل الألوف من المؤمنين والمسلمين. فالمقصود أن هذه الأبواب ينبغي أن تفهم على وجهها الصحيح ولا تنزل لمعارضة السنة أو لإسكاتهم أو إنسان مقصر في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لسبب من الأسباب فيسلك إظهار هذا الجانب حتى يعني يدافع عن كيانه ونفسه ونقصه في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فإن هذا لا ينفع. فالمقصود أن هذا الباب ينبغي أن يفهم على وجهه الصحيح: الجدال أمر الله عز وجل به ونهى الله عز وجل عنه، فإذا اتخذ هديا وطريقا غالبا وفي غير مقتضى ومن غير مؤهل فهنا طبعا يكون مذموم، وأما إذا كان بحق فقد يراد خاصة مع المسترشد أو مع المبتدع الذي لا يكسر إلا بالمناظرة، وخاصة إذا كان ذلك بإذن السلطان كما هو معلوم. نعم،
جزا الله المشايخ خير الجزاء والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا جميعا.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خير جميعا. جزا الله المشايخ خيرا ولا حرمهم الله الأجر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السني السلفي الثابت على الحق صاحب صبر ومصابرة واصطبار، فهو لا يعرف الكبر لأنه متواضع، ولا يعرف الفظاظة لأنه لطيف، ولا يعرف الفحش لأنه عفيف طاهر، ويتمثل بذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ومع هذا فالسلفي السني ثابت على نفي أقوال المحرفة وانتحال المبطلة وتأويل الجاهلة وعبث المخذلة وتلون المتذبذبة، هكذا السلفي، فهو على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان اختيار هذا العنوان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: تتجارى بهم الأهواء. وسيكون هذا اللقاء على طريقة أسئلة موجهة للمشايخ حفظهم الله، الشيخ أحمد السبيعي والشيخ بازمول والشيخ أبو العباس حفظهم الله تعالى. وسيكون الجواب بثلاث دقائق بحد أقصى للوصول إلى عدد أكثر من الأسئلة التي تخدم هذا الموضوع، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه وشرحه. ونبدأ إن شاء الله بالشيخ أبو العباس حفظه الله تعالى ببيان تخريج هذا الحديث وطرق هذا الحديث جزاه الله خيرا. باختصار يا شيخ، أرجو أن يكون ذلك باختصار، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا الحديث قد رواه أئمة الإسلام في دواوين كثيرة من دواوين السنة، أذكر منهم على وجه الاختصار أن هذا الحديث قد ذكر رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وعنه ومن طريقه رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، وكذلك رواه الإمام الدارمي في مسنده المعروف بالسنن، والأئمة الآجري واللالكائي وابن بطة ومحمد بن نصر المروزي كلهم في كتبهم في الاعتقاد والسنة، وكذلك الحاكم في مستدركه، والطبراني في المعجم الكبير، وكذلك في مسند الشاميين له، وكلهم يروونه رحمهم الله تعالى ما بين مطولا وما بين مختصر، أو يروونه مطولا ومختصرا. ولفظ الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإسناده قال: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني أزهر بن عبد الله الهوزني، وعن أبي عامر عبد الله بن لحي قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. ثم قال معاوية رضي الله عنه: والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. وهذه الزيادة في آخر الحديث من وصية معاوية رضي الله عنه
للعرب بالإقامة بالقيام بالدين، وكذلك زيادة في أوله أنه استدعى قاصا من القصاص كان يقص بمكة من غير إذن، فنهاه ألا يقص وألا يعظ إلا بعد أن يأذن له الأمير، ثم قال رضي الله تعالى عنه هذه المقولة. هاتان الزيادتان ليست في كل مصادر التخريج، والحديث قد صححه الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه، وحسن الإمام الألباني رحمه الله تعالى في تعليق على سنن أبي داود وكذلك في صحيح الترغيب والترهيب، كما أنه صححه رحمه الله في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم، لأن ابن أبي عاصم أيضا خرجه في كتاب السنة وابتدأ به كتابه في السنة، فصحه الإمام الألباني هناك رحمه الله تعالى. فهذا لفظه مختصرا، وهذا ذكر بعض من خرجه من أئمة الإسلام في دواوينهم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ أحمد سبيعي. ممكن بيان معنى الحديث، يعني مجمل معنى الحديث؟
جزاك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم، أما بعد، فهذا حديث عظيم جليل، وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره حال ذكر التفرق الذي يحصل في الأمم، فهو شبيه بالأحاديث التي يضيف النبي صلى الله عليه وسلم حال ذكر التفرق إلى أكثر من 73 فرقة، فيضيف النبي صلى الله عليه وسلم بيانات وإشارات وكلمات جوامع حتى تعين المسلم على أن يتقي شر هذه الفرق. وحتى نفهم هذا الحديث لا بد لنا من شيء من الوقوف عند بعض مفرداته من جهة اللغة حتى نحسن فهمه. فقوله صلى الله عليه وسلم: فيكون أقوام، أقوام أي جماعات، تتجارى بهم الأهواء، تجارى تفاعل من الجريان، قال أهل العلم أي أنه يجري فيهم كجري الفرس، والأهواء جمع الهوى، والهوى في الأصل في اللغة هو ميل النفس، ولكن لما غلب أن يكون سببا في الشر والباطل جرى ذمه مطلقا، كما أفاد ابن القيم رحمه الله في آخر روضة المحبين. تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب داء يصيب الإنسان كما قال ابن الأثير من عضة الكلب، الكلب 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 وصف للكلب الذي يصاب بهذا الداء. فالكلب يصاب بداء، وقد قيل في سببه أشياء في كتب اللغة، فقيل أنه يأكل من النوق التي تأكل ترعى في الليل، فتأكل من نبات في أثناء الليل يدب فيه مرض، فإذا أكل منها صار فيه هذا المرض. وقيل أن سبب ذلك فيه أنه يأكل لحم الإنسان فيصير كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الأخرى مسعورا، أي يصيبه السعار، فيكون هذا الكلب فيه هذا المرض، فإذا عض الإنسان جرى فيه هذا المرض الذي هو الكلب. وهذا المرض إذا أصاب الإنسان فإنه يجعله يعني يجعل فيه كثير من الأعراض، وقد ذكر أهل العلم أنه يجعله كالمجنون، ويكون به عطش شديد ولا يستطيع شرب الماء، وكما وقال بعض أهل العلم أنه يصيبه الملخوليا، وهي داء يكون في العقل، فهو داء شديد، شديد العطب وشديد الشر إذا أصاب الإنسان، وكان يعتبر من أشد الأدواء التي تعرفها العرب. وفي هذا الزمان ظهر يعني من أعراضه الكثير، حتى وصفوه بأنه يصيب الإنسان بشد في العضلات وتقلصات مع ضيق في التنفس، ويصيب الجهاز العصبي، ويجعل يعني الإنسان في الغالب كان يموت، حتى كانت العرب يعني لا تعرف دواء له إلا دواء محرما، ومع الأسف أن بعض هذا الدواء المحرم قد يستعمل إلى الآن في بعض الأصقاع
فكانت العرب تظن أن الشفاء منه يكون بشرب شيء من دم رجل شريف. وفي هذا قال الكميت أحلامكم لسقام الجهل شافية كدماؤكم يشفى بها الكلب. والمقصود أن هذا هو الكلب، فهو يصيب الكلب ويجعله على صفة مسعورة، وكذلك يدب في هذا الإنسان فيجعله كالمجنون. إذن فوصف الإنسان هنا على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم حق، فليس هو تصوير فني كما يقول سيد قطب أو أهل البدع في المجاز وغيره، يعني ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم تشبيها ووصفا هو كالقرآن، يكون حقا ومطابق للواقع تماما وصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا شبه أهل البدع والأهواء بالكلاب، وهذا له أصله في القرآن، لما قال الله تبارك وتعالى كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. والشيء بالشيء يذكر أن المشركين لما رأوا القرآن ينزل وفيه وصف الكفار بالكلاب وبالحمير وبغير ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، قالوا ما هذا يذكر هذه الدواب على سبيل العيب. فأنزل الله تبارك وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فهذا يدلك على أن ميزان الأخلاق والآداب وأن ميزان التعابير والأساليب لا يرجع إلى أهواء الناس والنفوس، إنما له مقياس الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. وفي هذا ضربة قاسمة لبطانة الجماعات التي تريد إعادة خطاب أهل السنة وكلامهم في حق أهل البدع بالصيغ التي يريدون منها إضعاف السنة، وهذا يعني من باب الفائدة الاستطرادية. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فما يبقى منه مفصل ولا عظم إلا دخله. هذا الحديث يجري على وصف أهل البدع من حيث العموم، أي الذين صفتهم منطبقة لمن كان ذو قصد سيء وكان مريدا للباطل، بحيث أن يكون صفته مبتدع خالص، فهذا يكون مآله ونهاية أمره وحقيقة وصفه، من حيث أنه يستسلم لهواه ويكون هواه كما قال الشاطبي هو الأصل الذي يرجع إليه وهو الذي يحتج له، فلا ينتفع بقرآن ولا بسنة ولا يلتفت إلى دليل وإلا إلا لهذا الهوى المعظم في نفسه الذي يريد خدمته. فهذا الوصف تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وفي الحقيقة يعني وهذه يعني الشيء بالشيء يعني أحب أن أذكرها، أن الانتفاع بدين الله تبارك وتعالى عموما وبالسنة خصوصا ينتفع بها أكمل الانتفاع من يكون صادقا في التمسك بالسنة والجهاد عليها. فإن هذا الحديث حين يسمعه يرى فيه من المعاني الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في واقع أهل البدع الشيء الكثير الذي يعلم معه أن ذلك من آيات الله تبارك وتعالى الباهرة. فمن يكابد أهل البدع ومن يعلم أساليبهم ومن يرى أحوالهم فيما ينصرونه من أهوائهم ويرى تواطؤهم مجتمعين فيما يريده يعلم أن هذا الوصف منطبق عليهم تماما واقعا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل طروئهم وحدوثهم غيبا صلى الله عليه وسلم. فيبلغ بهم الأهواء شيئا بحيث أنه ينالهم العطب التام فلا يشفون منه، كما جاء في الحديث الآخر الذي جاء في وصف الخوارج لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قال في آخر الحديث بعد أن وصفهم صلى الله عليه وسلم قال ثم لا يعودون فيه، ما يرجعون للإسلام. ولذلك قال بعض أئمة السلف آخر الحديث أشد عليهم من أوله، أي في حديث وصف الخوارج. فهذا الحديث يدل على أن الأهواء تبلغ بالإنسان أن يكون صفته كصفة هذا الكلب المسعور الذي لا يفتأ يصيح وينبح ويعطش للماء ولا يستطيع أن ينتفع به حتى يموت ويهلك. والحديث يعني في وقت ولا وأقول والحديث يعني قد شرحه يعني بعض الشراح وحملوه على هذا المعنى الذي ذكرت وحملوه على معنى آخر وهو أن المقصود به عموم المنتسبين إلى البدع ممن يمكن أن يتوب من بدعه. فقالوا إن هذا الحديث قد يحتمل معناه ما سبق وذكرته وقد يحتمل معناه معنى آخر وهو أنه في وصف أهل البدع على سبيل العموم ممن قد يتوب منهم وممن قد لا يتوب. وفي الحقيقة أن الأمر مثلما قدمت أن هذا وصف عام لمن انطبق عليه وصف البدعة بتمامه. أما كون بعض أهل البدع حسن القصد أو يكون جاهلا أو لا يعلم أن هذا القول يبلغ به هذا المبلغ أو يكون مجاهدا في الوصول إلى الله جل وعلا وإلى الحق فقد ينجو، ولكن غالب أحوال أهل البدع كما قال سفيان الثوري رحمه الله وغيره أنهم لا يتوبون من بدعهم. كذلك من المعنى الأكيد الذي يدل عليه هذا الحديث أن هذا في وصف المبتدع وصاحب الهوى في نفسه وكذلك في أثره على من يخالطه، فإن هذا الكلب المسعور يعض الناس، فإذا عضهم سرى إليهم هذا المرض الذي يحمله. فكذلك صاحب الهوى، صاحب الهوى إذا جلس معه فإنه أيضا يضر من يجالسه كضرر هذا الكلب الذي الكلب المكلوب على من يعني يفتك به أو يعضه. فكذلك صاحب الهوى يضر ولذلك يعني السلف الصالح رحمهم الله تعالى لهم في ذلك من الأقوال والآثار ما الله به عليم من خشيتهم من الاستماع إلى كلام أهل البدع. وأشهر ذلك مثلا ابن سيرين حين امتنع أن يسمع آية، فلما راجعه بعض أصحابه في ذلك قال خشيت أن يقذف شيئا فيعلق في قلبي، أو معنى كلامه رحمه الله تعالى. وكما قال الشافعي رحمه الله من نظر في الرأي ففي قلبه شيء من الدغل حتى إذا ظننت أنه قد شفي هاج به. ولذلك المجالسة أهل الأهواء ومجالسة أهل البدع ففيها خطر عظيم، إذ أنه ينهش من يجالسه كما ينهش هذا الكلب يعني من يعني يتسلط عليه. ولعل في هذا القدر كفاية.
جزاك الله خير محمد، وفعلا هذا ظاهر كما يعني رجوع البعض كأبو الحسن الأشعري كان أشعريا ثم رفع لواء السنة وتاب وخرج من هذا الانحراف وهو الاعتقاد الأشعري ولله الحمد إلى دائرة السنية. وأيضا هنا سؤال شيخ أحمد، كيف تتجارى الأهواء بالمنحرف عن جادة أهل السنة؟
تتجارى الأهواء بمن يقع فيها إذا استمر في اتباع هواه ولم يجاهد نفسه في اتقاء الهوى واتباع السنة، فإن هذه الأهواء تتجارى به حتى يكون مثل ما وصف ربنا تبارك وتعالى في قوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وكما قال ربنا تبارك وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فينقلب عنده كما أهل البدع السنة بدعة والبدعة سنة، تنقلب عنده حقائق الأشياء وصورها، ينقلب عنده أحكام الدين إلا ما أشرب. وخير ما يشرح ذلك أيضا يعني مما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأذكره اختصارا، حديث حذيفة المشهور في الصحيح لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة
سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فهذا يبين مقدار تجاري الأهواء. الأهواء خطر في الدين، المعاصي شأنها أهون وإن كانت شر، لكن الأهواء في الديانة إذا الرجل اتبع هواه في أمر الديانة في شيء فهذا خطر عظيم، ولذلك لا يستسمح في شيء أن للإنسان أن يتبع هواه، لا لنصرة قوله أو اعتقاده، لا أو الدفاع عن يعني أهل العلم، عليه أن يتحرى العدل وتقوى الله جل وعلا، حتى لو ظلم من قبل أهل الأهواء وكذب عليه وافتري عليه وهذه عادتهم، حتى لو حصل ذلك فإنه ينبغي أن يعدل معهم، لأن صاحب السنة إنما ينصره الله بالعدل. نعم.
السؤال للشيخ أحمد بازمول حفظه الله، كيف يسلم المسلم من هذه الأهواء المضلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فالجواب عن هذا السؤال يسلم بعدة أمور. الأمر الأول أن يلزم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. الأمر الثاني أن يترك الهوى ونزغات الشيطان. الأمر الثالث أن يتجنب البدعة والإحداث في الدين. الأمر الرابع أن يلزم علماء السنة وأهل السنة ويجعلهم أي العلماء مرجعا له. الأمر الذي يليه أن يصحب السلفيين ولا ينفرد بنفسه، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والأمر الذي يليه أن يبتعد عن أهل البدع وعن مجالستهم وعن الاستماع إليهم. ولعل من المهم أيضا أن يجتنب من أهل البدع أو من أهل الأهواء الذين يتظاهرون بالسنة مع مخالفتهم ومعاندتهم للحق، فإن هؤلاء ضررهم كبير في هذا الزمن، إذ انخدع بهم كثير من الشباب السلفيين. للأسف كثير من الشباب السلفي انخدع بأمثال هؤلاء. أيضا من الأمور المعينة على السلامة من هذا الأمر، وهو يعني من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسأل الله الثبات على الحق، أن يسأل الله الثبات على الحق. وأيضا مما نص عليه أهل العلم أن لا يعلق الحق بالرجال، وإنما يعرف الحق فيتبعه ويتبع أهله، كما قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فالله عز وجل أمرهم باتباع الحق فهم علقوا الحق بالرجال فضلوا، والله أعلم.
شيخ أبو العباس حفظك الله، شيخ عادل منصور، حبذا لو تذكر بعض من استدل من أهل العلم بهذا الحديث وأوجه استدلالات علماء السنة بهذا الحديث.
نعم، تقدم عند ذكر المخرجين لهذا الحديث تنوع كتبهم التي خرجوا فيها هذا الحديث وأوردوه، فمنها الكتب العقائدية، ومنها كتب السنة، ومنها أيضا كذلك كتب دلائل النبوة كما سيأتي. فأهل العلم تتابعوا على الاستدلال بهذا الحديث في مصنفاتهم، وسأمثل لكل نوع من أنواع الاستدلال ببعض المصنفين، وأقرأ لك بعض ما ترجموا على هذا الحديث وعنونوا له. ففي باب الاعتقاد مثلا، كتاب اعتقاد السنة للالكائي لما خرجه ترجم عليه وعلى غيره بقوله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة
والوعيد على مفارقة الجماعة. ابن بطة رحمه الله بوب له بقوله: باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة. كذلك أبو داود في سننه في كتاب السنة بوب له باب شرح السنة، جعل هذا الحديث من ضمن الأحاديث الكثيرة التي أوردها في تحت باب شرح السنة لإيضاحها وبيانها. كذلك الدارمي: باب في افتراق هذه الأمة. كذلك ممن استدل به على مسألة رد البدع والأهواء البغوي في شرح السنة في المجلد الأول صفحة 210 قال: باب رد البدع والأهواء، وكان من جملة ما ذكر هذا الحديث. وفي كتاب مشكات المصابيح كذلك في المجلد الأول صفحة 61 قال: باب الاعتصام بالكتاب والسنة، وذكر هذا الحديث. المنذري رحمه الله، بالنسبة للكتب المسندة، والمنذري رحمه الله تعالى، طبعا المسندة ما عدا مشكات المصابيح، المنذري رحمه الله تعالى في كتاب الترغيب والترهيب كذلك بوب عليه باب الترهيب في ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء. وكذلك العلامة الحافظ البيهقي في كتاب دلائل النبوة باب ما جاء في إخباره صلى الله عليه وسلم بظهور الاختلاف في أمته وإشارته عليهم بملازمة سنته وسنة خلفاء الراشدين وسنة الخلفاء الراشدين من أمته. وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه فضل الإسلام بوب عليه باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، لأن البدع والأهواء ليست من الإسلام، ومن كان متلطخا بهذه الأهواء والبدع فلا شك أنه لم يدخل في الإسلام كله، بمعنى لم يقم بالإسلام حقيقة ولم يقم بالإسلام كله. ولهذا عبر شيخ الإسلام رحمه الله في آخر الواسطية بقوله لما ذكر الافتراق وذكر الاختلاف وذكر البدع والأهواء قال: فأصبح الذين تمسكوا بالإسلام المحض الخالص من الشوب من شوب البدع والأهواء هم أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية. فلاحظنا من تخاريج الأئمة واستدلالاتهم أن من الأئمة من استدل به على وقوع الافتراق في هذه الأمة كما هو أول الحديث، ومن الأئمة من استدل به على الاعتصام بالسنة والحذر من البدع والأهواء كلها والترهيب من المبتدعات والمحدثات في الدين كما في آخر الحديث، ومن العلماء من جعل مجموعه من أشراط الساعة ودلائل النبوة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به فوقع كما أخبر، فهذا دلائل صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآية من آيات نبوته أو دليل من دلائل نبوته. ومنهم من خرجه في أشراط الساعة، إذ أن إخباره عليه الصلاة والسلام بوقوع هذا الافتراق هو علامة أو شرط من أشراط الساعة، شرط من أشراط الساعة وقوع هذا الافتراق في هذه الأمة، وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والعلماء هذا بالنسبة لمن تقدم، أما المستدلون بأوجه الاستدلال هذه الثلاثة وما ونحوها من العلماء المعاصرين والمتأخرين فكثير جدا يصعب يعني إحصاؤه وحصره، وأرى أن فيما ذكر كفاية أن تعلم أن أئمة السنة استدلوا به في هذين أو في هذه الثلاثة المسائل العظيمة في التحذير من البدعة والترهيب منها ووصف أهلها وبيان شرهم، وفي بيان الافتراق والخبر بوقوعه، وهذا ليس خبرا مجردا ولكنه خبر يتضمن تحذيرا لنا أن نقع في مواقع أهل الافتراق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأمم الماضية افترقت كما أخبر الله في كتابه، وأخبر أن الأمة هذه ستتبع سنن من كان قبلها فستفترق كما افترق من كان قبلها، ونهانا عن ذلك الافتراق، وأخبرنا ببقاء طائفة منصورة ناجية سالمة من المخالفة والخذلان نجت من هذا الافتراق والاختلاف. أسأل الله جل وعز أن يجعلني وإياكم والسامعين لهذا اللقاء ممن نجاهم الله وحماهم من الافتراق وأهله. نعم.
شيخ أحمد سبيعي ما دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله؟
هذه اللفظة ظاهرة في أنه يعني يستشري به استشراء تاما حتى يأخذ بتلابيب نفسه وعقله فيجعله كالرعديد الذي لا يلوي على شيء إلا اتباع هواه. نعم.
شيخ أحمد بازمول، ما الذي أوصل هؤلاء إلى هذا الانحراف؟
هناك عدة أسباب لهذا الأمر. الأمر الأول عدم تطبيق منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، بل تجد بعضهم ممن يتظاهر بالسنة يطبق ما يعجبه، وما لا يعجبه من منهج السلف لا يطبقه، ويرميه بالشدة أو بالغلو أو بالمنهج الجديد الذي لم يكن عليه العلماء السابقون كما يزعم. وأيضا من الأسباب اتباع الهوى وتقديمه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قاعدة عظيمة في قوله في الفرقة الناجية الطائفة المنصورة: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإن هذه القاعدة هي الأساس والمنطلق عند كل سلفي صادق. أيضا من الأسباب في ذلك الجهل بالحق، فمن جهل شيئا عاداه. أيضا من الأسباب مجالسة أهل الباطل ومحبتهم والدفاع عنهم. أيضا من الأسباب عدم مجالسة العلماء السلفيين والارتباط بهم وعدم مصاحبة السلفيين ومجانبتهم. وأيضا من الأسباب، وهذا من الأسباب المهمة، عدم الصدق مع الله عز وجل. تجد هؤلاء المنحرفين، تجد هؤلاء المخالفين لا يصدقون مع الله ولا يخلصون، والله أعلم.
تكملة شيخ للحديث، هل هؤلاء أهل الأهواء ممكن أن يتفقون ويجتمعون فيما بينهم؟
نعم، أهل الأهواء خالفوا الكتاب والسنة، خالفوا أهل الحق وجانبوهم، وهذا من أبرز سماتهم، فهم لا يجتمعون أبدا على شيء، بل كما نص أهل العلم أنهم يتنقلون من قول إلى قول ومن باطل إلى باطل، بل نص بعض أهل العلم على أن تنقلهم، نسأل الله السلامة والعافية، من باطل خفيف إلى باطل أشد، ويتدرجون في ذلك، كما قال الإمام أحمد في قوله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: يا بني أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك بالله. فلا يزالون يتدرجون في هذا الباب حتى يقعوا في الأمر الكفري والعياذ بالله. وهنا تنبيه على أمرين: الأمر الأول أن أهل الباطل يتفقون في قضية واحدة، وهي ضربهم لأهل الحق وتهجمهم على أهل الحق وتحذيرهم من أهل الحق. في كل مذهب تجدهم يعادون السلفيين، يعادون أهل الحق، كذلك أهل الباطل فيما بينهم يتفقون على هذا الأمر. هذا أمر ننبه عليه. الأمر الثاني الذي أنبه عليه أنك تجد أهل الباطل يرد بعضهم على بعض، فلا يلزم من رد بعضهم على بعض أن الراد على أهل الباطل هو على حق، لا. لذلك قد ينخدع بعض السلفيين ببعض المخالفين للحق المعاندين إذا رآه يرد مثلا على بعض المخالفين، إذا رآه مثلا يحذر من عبد الرحمن عبد الخالق، إذا رآه مثلا يحذر من المأربي فيظن أنه سلفي. لا، قال البربهاري: لا يوصف الرجل بالسنة حتى تجتمع فيه خصال السنة. هذا أمر مهم وأمر دقيق. كذا يجد بعضهم يرد على التكفيريين وعلى السياسيين من أهل المظاهرات والانقلابات، هو حق في الرد، ولكن لا يعني هذا أنه من أهل الحق. أيضا في قضية مهمة، يفترق السلفيون مع هؤلاء في الغرض والطريقة، في المقصد والطريقة، لذلك ينبغي التنبه لهذا الأمر، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ أبو العباس.
من وقع في شيء من هذه الأهواء كيف يتخلص منها؟
لا شك أن الوقوع في الأهواء والبدع والضلالات هو ذنب عظيم، وإن كان قد تصور كثير من الناس أن الذنوب التي يجب التوبة منها إنما هي ارتكاب المنهيات والمحرمات الشهوانية. لا، الذنوب التي يجب التوبة منها هي هذه الثلاثة: المحرمات، المنهيات التي يرتكبها كثير من الناس فيقعون فيما نهاهم الله ورسوله عنه، وكذلك ترك المأمورات الواجبات المتحتمة على المسلمين، من تركه تركا يأثم فيه بشروطه المعروفة، فكذلك هذا ذنب يجب التوبة منه. وكذلك البدع والمحدثات، فإنها أعظم من ذينك الأمرين، فإن البدعة والمحدثة ذنب عظيم يجب على العبد أن يتوب منه. فإذا قلنا ذنب عظيم يجب على العبد أن يتوب منه وأن يتخلص كما ورد في السؤال أن يتخلص منه، فهذا لا يمكن إلا بأمور: الأمر الأول أن تسبقه معرفة أن هذا ذنب، وأن هذا بدعة، وأن هذا ضلال يجب عليه أن يتوب منه. وهذه المعرفة التي تسبق التوبة لن تحصل له إلا إذا بذل أسبابها بطلب العلم الشرعي الصحيح، والأخذ عن أهل العلم الموثوقين من حملة السنة النبوية، فيكون قصده من اللقاء بهم أن يعينوه على معرفة الحق. ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث يزيد الفقير أنه قال: خرجنا مع جمع أو خرجوا مع جمع من العراق قاصدين الحج، قال: وقد كان شغفني رأي الخوارج، أو رأي من رأي الخوارج شغفه، أخذ بشغاف قلبه، استولى على فؤاده هذا الرأي. قال: فقلنا لو مررنا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ثم نأتي موسم الحج، فإذا جاء موسم الحج خرجنا على الناس أن يدعونهم إلى مذهبهم ويقاتلونهم عليه. قال: فجئنا فوجدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل جلس في حلقة جابر بن عبد الله يسمع حديثه وهو قد شغفه رأي الخوارج، فسمع جابرا يحدث بحديث الجهنميين، أي الذي يدل على خروج الكبائر من أهل الإسلام والتوحيد من النار ودخولهم الجنة كما صحت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، والخوارج لا يرون ذلك. قال: فقلت: يا صاحب رسول الله ما تحدث؟ فحدثه بعد ذلك جابر بحديث الشفاعة، ثم قال في آخر: أترون الرجل الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجعنا ورجع كل من كان معي إلا رجل واحد أصر على قوله وخرج على الناس في الحجيج، خرج على الناس في موسم الحج. إذن مرحلة التوبة أو عبادة التوبة وواجب التوبة يسبقه مرحلة التمييز والمعرفة أن هذا ذنب، وهذا له أسبابه وله وسائله، بالجلوس إلى أهل العلم الصادقين وعدم الإنصات والاستماع للتنفير عن حملة السنة الداعين إلى الحق، فإن هؤلاء ينفرونك عمن يحمل لك الدواء ويحمل لك النور ويحمل لك الهداية، فينفرونك عنه لتبقى في ضلالتك وهذا ديدن أهل الباطل على اختلاف مراتبهم في محاربة الحق. كذلك الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء إليه، فإن الهداية بيد الله. روى مسلم في صحيح من حديث أبي ذر عن رسول الله عن ربه جل وعلا، وفيه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فعلى العبد كما ثبت أيضا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلف، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الدعاء والالتجاء إلى الله، الدعاء عبادة، فيلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو دعاء الصادق المضطر إلى معرفة الحق. الله جل وعز يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فلا نغفل سبب الدعاء والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى وسؤاله التوفيق والسداد.
كذلك من الوسائل التي يتخلص من هذا الداء أن يفارق من كانوا سببا في وصول البدعة إليه. فقد يتقدم في جواب الشيخ أحمد دكتور أحمد بازمول حفظه الله تعالى، فنذكر للتمييز بين الشيخين الأحمدين حفظهم الله، أسأل الله أن ينفع بكليهما، أنه ذكر أسباب الوقوع في هذه الأهواء والضلالات، ومنها الأخذ عن أهل الأهواء والبدع، أو الأخذ عن المغمورين، أو الأخذ عن المغموزين الذين غمزوا بشيء بكلام أهل العلم الموثوقين رحمهم الله. فاعلم كما ذكر أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله، ما أحدث البدعة راسخ في العلم قط، ما يؤسس بدعة راسخ في العلم، إنما الذين يؤسسون البدع والأهواء والضلالات صنفان من الناس: صنف لم يأخذ العلم على أهله العلماء الراسخين، تلقفه من بطون الكتب والأوراق وعلى شبكات الإنترنت وفي المجامع وعلى بعضهم بعضا. والصنف الثاني أخذ على أهل العلم فترة ثم تركهم وخالف طريقتهم، فهذان الصنفان عنهم تصدر البدع وتصدر الأهواء. وتأمل عصرك وقبل عصرك تجد مصداق ذلك. فهذه ثلاثة أمور أو أسباب اقتصر عليها في أن العبد إذا سلكها نجاه الله تبارك وتعالى، ومن يصدق الله يصدقه الله، ومن سأل الله بصدق وطلب الحق نسأل الله أن يهدينا وإياه إلى سواء السبيل.
هنا ذكر الشيخ العباس حفظه الله سبيل النجاة لمن وقع في هذه الأهواء، ومما ذكر الرجوع إلى أهل الحق والعلماء. فلذلك أود أن أسأل الشيخ أحمد بازمول حفظه الله، كيف كان هدي السلف مع أهل العلم في تعاملهم وأخذهم وما شابه ذلك؟
نعم، كانت العلاقة بين العالم وبين طلابه علاقة مبنية على المحبة والاحترام، احترام ما عندهم من العلم، محبتهم لما يقومون به من هداية الناس وإرشادهم إلى الحق، ولأن العلماء ورثة الأنبياء، فكانت علاقة مبنية على المحبة والاحترام. وكان السلف لا يأخذون العلم إلا باختيار المأخوذ عنه، فيختارون العالم الموثوق بعلمه ودينه، الموثوق بعلمه ودينه، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكانوا يهابون العلماء ولا يجرؤون على الكلام بين أيديهم بأمر باطل أو بأمر يسوءهم. قال إبراهيم كنا، أو قال بعض السلف: كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الأمير. وكانوا أيضا يذبون عن العلماء وينشرون علمهم، وكانوا صادقين في الاستفادة منهم. كانوا يعلمون مكانة العالم فيرجعون إليهم ويصدرون عن رأيهم، فيرجعون إلى العلماء ويصدرون عن رأيهم ويستنيرون بهم ويتوجهون بتوجيهاتهم. وهذا خلاف حال بعض طلاب العلم المتظاهرين بالسنة الذين لا يلتزمون منهج السلف في هذا الباب. فمن ذلك منهم من لا يرجع ولا يلزم العلماء السلفيين ولا يحرص عليهم في الوقت الذي تراه عند المخالفين ممن ينتسب إلى العلم، حريصا على مجالستهم وحريصا على الاستفادة منهم وحريصا على إبرازهم للناس والثناء عليهم. ومنهم من يأتي العلماء السلفيين ويسيء الأدب معهم محاولا أن يوجه العالم بدل أن يتوجه من العالم. ومنهم من يأتي للعلماء السلفيين لكي ينسب إليهم ويقال: زار العلامة فلان، مع أنه لا يوافقه، بل قد يرى أو بل قد يربي من حوله من الطلاب على التحذير من هذا العالم أو على تنقصه أو عدم الاستفادة منه. ومنهم كالسابق الذين يحاولون الانتساب للعلماء السلفيين مع تحذيرهم منهم، ولكن يزيدون عليهم بأن يفتري على العالم بأنه زكى فلانا أو كان موقفه منه موقفا سليما أو نحو ذلك، فيجمعون مع سوء الأدب مع العالم ومع سوء المقصد الكذب والافتراء. فهذه طرق لا تستقيم ولا تتزن مع منهج السلف الصالح، وهي دالة على أن هؤلاء غير صادقين في انتسابهم للمنهج السلفي، والله أعلم.
جزاك الله خير. شيخ عادل، هل في الحديث دلالة على ما تقرر أن البدعة أشر من المعصية؟
أجب على سؤالك أولا.
تفضل.
طيب، ذكر هذا بعض العلم من تكلم على الحديث أن مثل هذا الوصف الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الأهواء والبدع لم يذكر مثله في أهل المعاصي، وهذا دليل أو هذا المعنى وهذا الأصل القاعدة كما عبر شيخ الإسلام بن تيمية، هذه القاعدة العظيمة المتعلقة بأهل الأهواء والبدع وأنهم شر من المعاصي أو شر من أهل المعاصي، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إجماعا للسلف، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إجماعا للسلف، فيقول في فتاويه رحمه الله تعالى في المجلد 20 يقول رحمه الله: وأهل الأهواء والبدع شر، أو وأهل الأهواء والبدع شر من أهل، مجلد 20 صفحة 103: وأهل الأهواء والبدع شر من أهل المعاصي بالسنة والإجماع، بالسنة والإجماع. يقول رحمه الله، ثم ذكر بعد ذلك حديث الخوارج، ثم قال: وقد ذكرت الأدلة الكثيرة على هذه القاعدة فيما تقدم من القواعد، وقد ذكرت هذه الأدلة الكثيرة، قال: وقد قررت هذه القاعدة بالدلائل الكثيرة مما تقدم من القواعد. فإذا قاعدة هامة عند أهل السنة متكررة أدلتها أن أهل البدع والشبهات أشد وأضر من أهل المعاصي والشهوات، وإن كان كله شر ولكن الشر يتفاوت، وإن من الظلم والافتراء أن يقال لمن قرر هذه القاعدة المجمع عليها عند السلف والتي دلت عليها السنة أن يقال إنه يهون من شأن المعاصي، فإن هذا اتهام للسلف كلهم الذين نقل إجماعهم شيخ الإسلام أنهم يهونون من المعاصي، هذا أمر. الأمر الثاني، قد حسن بعض أهل العلم ومنهم الإمام الألباني رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في قوله: لأن يسرق الرجل من 10 بيوتات خير له من أن يسرق من بيت جاره، ولا أن يزني الرجل ب10 بيوتات خير له من أن يزني ببيت جاره. السؤال: هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم هون من الزنا والسرقة من بيوت الآخرين؟ حاشا وكلا، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ولكن يبين للعبد مراتب الذنوب وأن كلما يتصل بالذنب مما يجعله أكبر من غيره وأشد، سواء في الزمان أو في المكان، كما قال ربنا عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكون الذنب يعظم لمكان أو زمان أو حق جار أو حق مجاهد الذي يأتي يعني يفجر بامرأة المجاهد كما ورد في الحديث الصحيح، هذا لا يدل على التهوين في غيرها من الذنوب. كذلك ما أجمع عليه السلف من أن البدع والأهواء شر من المعاصي، بل بوب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كتاب فضل الإسلام بقوله: باب ما جاء أن البدعة أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر. وهذا لم يزل أهل السنة يقررونه تقريرا مطلقا، وكما قال الشاطبي في الاعتصام رحمة الله عليه قال: وذلك والبدعة وإن صغرت فهي أكبر من جميع الكبائر، لأن في البدعة معنى لا يوجد في جميع الكبائر، وهو الاستدراك على الله سبحانه وتعالى بأن يحدث شرعا لم يشرعه الله. قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا هذا الأمر المقرر الكلي كان السلف يطلقونه، وكما قال سفيان وغيره:
البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها، معنى لا يتاب منها أنه لا يراها ذنبا فيتوب. أما لو وفق الله بعض عباده كما تاب الألفان من الخوارج على يد ابن عباس لما ناظرهم، وكما تاب بعض أهل البدع قديما وحديثا، فإذا وفق الله العبد فتاب، تاب الله عليه، ولكن لا يتاب منها لأن صاحبها لا يراها ذنبا. وقد تقدم أن أول مرحلة للتخلص منها أن يراها العبد ذنبا فيتوب منها. فهذه مسألة مقررة، وكان السلف يطلقونها، لا يريد عليها إشكالات ولا اعتراضات ولا أقيسة ولا غير ذلك كما يريده بعض الكتاب من المعاصرين. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، وعليك بما أجمع عليه السلف. وأما آثارهم العينية كثيرة، كقول يونس بن يزيد: لأن يكون ولدي شاطرا من الشطار، يعني قاطع طريق، أحب إلي من أن يكون من أهل الأهواء. ولما رأه خارجا من بيت رجل من أهل الأهواء والبدعة قاله: لأن تكون خرجت من بيت هيتي أحب إلي من أن تخرج من بيت هذا المبتدع. وكذلك كلام البربهاري معروف، وتقرير الأئمة إلى العصر هذا في تقرير شيخ الإسلام الإمام بن باز رحمه الله موجود في فتاوي، وتقرير غيره من أهل العلم، أنهم يقررون كما تجده في آخر محاضرة البدعة في تعليقه على محاضرة للشيخ الفوزان في مجموع محاضرات في العقيدة والدعوة، في تنبيه على أن البدع شر من المعاصي في الدنيا وفي الآخرة. سئل الشيخ بن باز: نظرا لما جاء عن السلف بأن البدعة شر من المعصية، هل يكون عذاب المبتدع في الآخرة أشد؟ قال الشيخ بن باز وكذلك قال الشيخ الفوزان: نعم، يكون عذاب المبتدع أشد. طبعا هذا إلا أن يكون هناك مقتضي من الأسباب الموجبة لعدم وقوع العذاب على المعين فلان، والله تعالى أعلم.
نعم. في بالنسبة لما ذكر الشيخ حفظه الله فيما يتعلق يعني في هدي يعني أهل الأهواء في هذا الزمن، من أنهم يخالفون السلف الصالح رحمهم الله في اعتبار أن البدع أشر من المعاصي، فالسبب في ذلك كما يعلم مثلا من تعليق القحطاني على البربهاري لما ذكر ما ذكره يعني بعض ما ذكره الشيخ من تعظيم السلف الصالح لشأن البدع، حتى أن أحدهم يتمنى أن يقع أو لا يتمنى، يعني يستسمح أو عنده أهون أن يقع ابنه في شيء من الكبائر ولا يقع في البدع. فعلق القحطاني وهو من جماعة الإخوان المسلمين قال: ولا يفهم من ذلك التهوين من المعاصي. ففي الحقيقة أن هذا يدلك يعني بمفهوم المخالفة على أن الجماعات الإسلامية السياسية عندهم العناية فقط في إنكار المعاصي، ولا يرفعون رأسا حقيقيا في إنكار البدع إلا لماما. هذه نقطة مهمة، هذه صفة للجماعات الإسلامية السياسية أصلا، هذا هدي لهم يبين حقيقتهم ويبين ما هم عليه. فهذا أمر يعني ينبغي من العلامات التي يحسن الانتباه لها إذا رأيت الرجل. ولذلك أنا أذكر أن خطيب عندنا في منطقتنا من الإخوان المسلمين تكلم على المنبر فجاء ذكر البدع فنفى تماما أن يكون في الكويت بدع إلى هذه الدرجة. فهم يعظمون المعاصي والكبائر والذنوب وليس لهم شأن شديد في إنكار البدع، لا يتحمسون لإنكار البدع كثيرا. فهذه من علامات أهل الأهواء والجماعات في هذا الزمن. نعم.
ولهذا عفوا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ولا شك أن مثله في جلالته وإمامته جدير أن يذكر قوله في مثل هذا الموطن. نعم. قال: لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يبتلى بشيء من هذه الأهواء. وهذا ثابت عنه رحمه الله بالإسناد الصحيح. والأمارة التي ذكرها الشيخ الفاضل أحمد السبيعي حفظه الله أن هذه سمة وعلامة تعرف بها بعض فرق أهل الضلال أنهم يتهاونون في باب البدعة ويعظمون جانب المعصية، هذا الطرف المعروف بالمناهج الحركية السياسية. وقد تجد طرفا يغلو أيضا في جانب البدعة، تقدم الكلام عليه في لقاءات سابقة، من الحدادية وأذنابهم الذين يغلون في هذا الباب غلوا. فليس معنى أن الشخص إذا وجدته كثير الحديث عن البدعة لصقته ولزمته، لا، حتى تعلم براءته من مذهب الغلاة في هذا الباب من الحدادية وغيرهم. هذا شيء بس أحببت أن يعني أذكره. نعم
جزاك الله خير. سؤال للشيخ أحمد بازمون، هل هذا الحديث وأمثاله ينطبق على الجماعات المعاصرة كالإخوان يعني التبليغ وما شابه ذلك، أم هو خاص بالفرق المتقدمة كالمعتزلة و... نعم
نعم، الأحاديث الواردة في ذم البدعة وذم أهل الأهواء ليست خاصة بأهل البدع السابقين من المتقدمين من أشاعرة ومعتزلة ومرجئة وروافض وقدرية، بل هي عامة، والقول بأنها خاصة بتلك الأزمان قول باطل، ويدل على ذلك أمور كثيرة جدا أذكر بعضا منها. منها أن الأحاديث عامة لم تخصص بزمن ما، هذا أمر. وأمر ثاني أن الأحاديث ذكر الصفات، من اتصف بها استحق دخوله فيها. الأمر الثالث أن السلف ومن سار على دربهم من أهل العلم ينزلون هذه الأحاديث على كل من خالف الحق معاندا مستكبرا، وعلى كل البدع التي تحصل في عصرهم فيذكرونها ويوردونها ويستدلون بها على ذم البدع عموما. الأمر الرابع أن الجماعات المعاصرة قبحها الله تنزل أحاديث وآيات الفرقة على السلفيين بالباطل، فكيف جاز لهم ذلك ولا يجوز لنا أن ننزل أحاديث ذم البدعة وأهلها عليهم وهم أهل لها، وهم أهل لها وبهم ألصق. الأمر الخامس أن هذه الجماعات جمعت في أفرادها وفي طياتها ومنهجها أصناف أهل الباطل، فهم داخلون في تلك الأحاديث دخولا أولية، والله أعلم.
شيخ أحمد حفظك الله، هل خلاف الجماعات كخلاف أهل العلم؟
نعم طبعا، يعني إذا كان طبعا المقصود أن خلاف أهل السنة مع الجماعات، هل هو كخلاف الذي يعني كالخلاف الذي يكون بين أهل العلم أو ليس كذلك، يعني الخلاف الذي بين أهل السنة وبين هذه الجماعات؟ طبعا لابد من مقدمة يسيرة يعني حتى يتضح المقام، وهو أن نعرف الفرق بين الخلاف الذي يقع بين أهل العلم والخلاف الذي يقع بين أهل الأهواء والبدع، يعني أقصد سبب حصول الخلاف وتعدد أقوال أهل العلم وسبب اختلاف أهل البدع ومخالفاتهم وكثرة أقوالهم. هل مخالفة أهل الأهواء هي نفس مخالفة أهل العلم؟ طبعا هناك فرق كبير جدا يعني، وذكره أهل العلم وشرحوه، وهذا الفرق يتضح ببيان سبب حصول هذا الخلاف، أسبابه وبيان ثماره. فأما من ناحية السبب فأهل العلم قد يحصل منهم الخلاف لسببين جامعين، السبب الأول الطبيعة البشرية، وهو النقص الذي لا بد أن يكون في البشر من النسيان أو الذهول عن الحديث أو إلى غير ذلك مما لا بد منه في البشر، فيفتي العالم أو يتكلم يعني بشيء يكون خطأ منه. كذلك يعني القسم الآخر أن أهل العلم يحصل عندهم خلاف في بعض المسائل تكون بأسباب علمية، إما أن الدليل لم يبلغ، وإما أن الدليل يبلغه ولكن يكون من طريق ضعيف لا تقوم به الحجة، وإما أنه يظن أن هذه المسألة التي هو بصدد الكلام فيها غير داخلة في الأحاديث أو الأدلة يعني التي جاءت في هذه المسألة. وهذا أمر قد شرحه يعني شرحا جليا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الفذة العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. إذن فأهل العلم أولا من ناحية القصد قصدهم حسن، أهل البدع والأهواء قصدهم سيء،
أهل العلم يقدمون الأدلة ويعظمونها ويبحثون عنها، أهل الأهواء يبحثون عما ينصر أهواءهم. أهل العلم رحمهم الله تعالى لا يتعمدون مخالفة الدليل، أهل الأهواء يتعمدون مخالفة الدليل تبعا لأهوائهم. كذلك أهل العلم يجتهدون، واجتهادهم لا يخلو سواء أصابوا أو أخطأوا من أجر أو أجرين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف في الصحيحين، قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله فأخطأ فإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرين، فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فأهل العلم دائرين بين الأجر والأجرين. أما أهل البدع فهم آثمون في الأصل، أهل البدع والأهواء آثمون لأنهم يخالفون الحق ويتبعون الأهواء. كذلك فإن أقوال أهل العلم المعتبرين يبقى لها درجة من الاعتبار ويبقى لها درجة من الاحترام، أما أقوال أهل البدع والأهواء فمرذولة ومردودة كلها ولا التفات لها أبدا. ففرق إذن. وكذلك من ناحية ثمرة خلاف أهل العلم وخلاف أهل البدع، فأهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في مسائل، التابعين أئمة الدنيا إلى اليوم قد يختلفون في بعض المسائل، لا يورث ذلك نزاعا ولا فرقة ولا إحنا ولا محنا ولا فتنا يعني بين المسلمين، لكنهم يكونون إخوانا حتى مع اختلافهم مع بعض، فلا يعني يسبب اختلاف أقوالهم الافتراق عن الحق أو الاختلاف بين المسلمين. أما أهل البدع والأهواء فأصلا يفسدون قلوب الناس ويورثون الضغينة المسلمين بعضهم على بعض. إذا علمنا هذه المقدمة هنا لابد أن طبعا نطرح سؤال يعني يوضح الجواب على يعني المسألة الواردة، وهو هل الخلاف أهل السنة مع الجماعات هو كالخلاف الذي يقع بين أهل العلم بعضهم مع بعض، أو هو خلاف بين السنة والبدعة؟ جواب هذا السؤال يتبين بمعرفة حال الجماعات وحكمها عند أهل العلم. فأهل العلم وعلماء السنة متفقين على أن الجماعات إما فرق وإما أنهم خلاف السنة، كل الأئمة رحمهم الله تعالى والأحياء منهم، فهذا نقطة اتفاق. يعني الأصل أن الجماعات الإسلامية السياسية عند علماء أهل السنة والجماعة هي امتداد للفرق، وكثير منهم نص على ذلك، وما فتوى الإمام بن باز رحمه الله تعالى عنا ببعيد حين نص على أن الإخوان والتبليغ أنهم من الفرق. فإذا كان هذا تكييف حال هذه الجماعات من جهة حكمها من جهة السنة والبدعة، فكيف يمكن أن يأتي آتي ويقول لا الخلاف معهم في أخطاء؟ هذا لا 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 سبيل يعني إليه، ولا يمكن أبدا أن يحكم بهذا الحكم إلا أن يكون يعني المقرر لذلك متناقض، فيقر بالمقدمة الأولى وأن هذه الجماعات حكمها عند أهل العلم أنها فرق، ثم يقول ولكن نحن يعني نقول أن ما هم عليه من مخالفات أخطاء، فكيف تكون فرق وهي تقع في أخطاء؟ أنت نزلتهم هنا منزلة أهل العلم ونزلتهم منزلة العلماء، وهذا خطأ وتقصير ونقص. أما العلماء الذين كيفوا بعض الخلافات مع هذه الجماعات، هذا التكييف بعض هذه الجماعات لظنهم أنها على السنة، فقالوا أنها تخطئ أو أن بعض منسوبيها قد يخالفون السنة، فتكييفهم وحكمهم مبني على اجتهاد بحسب معلوماتهم وظنهم، وهذا من جهة ما يجب من الاعتذار الصحيح لمن كان من علماء السنة. لكن أنت تعلم يعني يعلم هؤلاء الذين يقررون أن هذه الجماعات أخطاء، يعلمون كثرة مخالفتها للسنة وأنها على البدع والأهواء، وأنها حتى من أظهر منهم السنة لم يتب توبة نصوحا كالتراث. فكيف إذن يكيف الخلاف معهم ك كأنه أخطأ، ففضلا عمن يتوسع فيمد يد التعاون ويمد يد يعني الاتفاق معهم ويجالسهم وغير ذلك، هذا ما يتخرج إلا أنه خيانة للسنة ولدعوة أهل السنة. أما كون بعض علماء السنة يفتون أن طالب العلم القوي يذهب إلى بعض مجامع هذه الجماعات لتبليغهم دين الله جل وعلا الحق والسنة إنكارا عليهم وبيانا لهم، فهذا مأخذ فيه اجتهاد، وهذا مأخذ قد يكون يعني فيه صحة إذا ترجحت مصلحته. ولذلك العالم هذا نفسه نص على أنه إذا ترجحت المصلحة. أما أن يستدل بمثل هذه الفتاوى من أنه يجوز إلقاء المحاضرات عند الجماعات أو غيرها على تهوين الخلاف معهم وعلى أنه يتعاون معهم في كل أنواع المسائل وعلى أن يزكي بعضهم وأن ينسبه إلى السنة، فكل هذا مخالف لمذهب أهل السنة ولأصول أهل السنة. نعم.
جزاك الله خير. السؤال لأبو العباس: ما هو الموقف الشرعي من أهل الأهواء؟
طبعا ما يقول الشيخ محمد الموقف الشرعي، الشرع عند المسلمين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح، وقد لخص ما دلت عليه هذه الثلاثة الأصول العظيمة بنقاط يمكن أن يعني نسردها بعض الشيء مع شيء من إشارة إلى بعض أدلتها، إشارة إلى بعض أدلتها. ما هو الموقف ممن وقع في شيء من هذه الأهواء فردا أو جمعا، فرد أو مجموعة، ما هو الموقف الشرعي الذي ساره السلف الصالح وساروا عليه رضي الله تعالى عنهم مع من وقع في شيء من هذه الأهواء؟ الموقف إما أن يشمل عموم الناس، عامة الناس، هناك من المواقف ما يكون عام لكل الناس رجالهم ونسائهم، وهناك من المواقف ما يختص به ولاة أمر المسلمين الذين لهم حق اتخاذ المواقف التأديبية إما بالإسكات أو بالضرب أو بالسجن أو بالقتل إن قاتلوا إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله. فما سأذكره من المواقف سردا منه ما يعم جميع عوام المسلمين وعامتهم رجالا ونساء، ومنه ما هو معروف عند أهل السنة أنه خاص بولاة الأمر هم الذين ينفذون ويطبقون. أولا الموقف الإرشاد والتعليم، كما عبر بعض أهل العلم الذين تكلموا على هذا الحديث، الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة والنصيحة والبيان، فإن الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، ومن أحسن قولا ممن، وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالدعوة إلى الله والنصيحة والبيان والإرشاد عام. ومن ذلك فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه لما ناظر الخوارج بعدما استاذن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتترتب على تلك المناصحة والإرشاد وكشف الشبهة وإقامة الحجة أن رجع 2000 دفعة واحدة، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني مما يحصل الحذر ممن قد أصيب بهذا المرض أن ينتقل إليك، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عن الله، وفي لفظ: فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهذا موقف شرعي أمرنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا وهو الحذر منهم. وقد عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وهو حديث العرباض المعروف، قال: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، كما دل عليه أيضا حديث ابن مسعود وحديث جابر في مسلم وغيره. فالحذر منهم هذا هو المقتضي، أو هذا هو أيضا من الموقف الشرعي بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من الحذر منهم الابتعاد وعدم مجالستهم وعدم السماع لهم وعدم قراءة كتبهم.
وقد استدل بعض أهل العلم على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أبي داود وغيره: إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأى عنه، فإن الرجل المؤمن القوي الإيمان يأتيه فلا يزال يلقي عليه شبهه حتى يؤمن به، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استدل به جمع من أهل العلم على عدم الاستماع والحضور لأهل الأهواء والبدع والتلقي عنهم، والتلقي عن المبتدع والذي قد تجارت به الأهواء تجاري الكلب بصاحبه، إما أن يكون بمجالسته، وإما أن يكون بالاستماع له، وإما أن يكون بقراءة ما يكتبه، سواء كان مغردا به أو مؤلفا أو مشروع أو مكتوبا. كذلك من الموقف الشرعي إظهار أو ذكرهم بما هم عليه ليحذرهم الناس، ذكرهم بما هم عليه من البدعة بحق وعلم ليحذرهم الناس. كذلك من الموقف الشرعي تجريحهم، هكذا نص أهل العلم، تجريحهم بما يقتضي رد شهادتهم، عدم الصلاة خلفهم للتأديب لهم، ترك شهود جنائزهم، ترك عيادة مرضاهم، وغير ذلك مما تفاصيله تدرك بالتلقي على أهل العلم الراسخين في السنة. كذلك من الموقف الشرعي الذي اتخذه السلف الصالح من أهل الأهواء والبدع منعهم، ضربهم، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه مع صبيغ. كذلك من هذا خاص كما تقدم الضرب والتأديب باليد والجلد والسجن والقتل، هذا كله خاص بولاة أمور المسلمين، وقد نص أهل العلم أن هذا من خصائص ولي الأمر، وذكر بعضهم تنصيصا أن عليه أن يمنع أهل الأهواء والبدع والضلال من نشر مذاهبهم، وهذا يصادم الدعوات التي تبنتها اليوم جل الجماعات الإسلامية، دعوات الحرية، حرية الكلمة، قول الكلمة لابد أن يقول، جل هؤلاء لماذا تمنعه؟ إن آثار السلف وسياسة الخلفاء الراشدين مع البدعة والمبتدعين تعتبر نظاما دكتاتوريا قمعيا مصادرا للآراء والحريات الذي يدعو إليه أبناء الجماعات الإسلامية اليوم. يجلد عمر صبيغ ويمنع ويهجره، هذا أيضا من الموقف الشرعي، بعد الجلد أيضا الهجر أو السجن، وقد يصل الموقف الشرعي إلى القتل كما فعل أولا إذا صالوا على المسلمين وقاتلوهم وجب قتالهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فاقتلوه أو فاضربوه بالسيف كائنا من كان، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج: من أدركهم فلئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، وقال: خير الناس من قتلهم أو قتلوه، وما وغير ذلك من الأدلة الواردة. كذلك إذا لم يرفع السلاح وكانت بدعته مفسدة للدين ويخشى ضررها العظيم فاستتابه ولي الأمر ولم يتب جاز قتله تعزيرا، وهذه كلها المسائل مخالفة للمبادئ العصرية اليوم التي يدعون إليها، وقد نص على ذلك جمع من أهل العلم، وأن قتل الدعاة أو من كان داعيا إلى إفساد الدين ببدعه وأهوائه وزندقته أو ضلاله أن هذا من حماية الكلية الأولى من الكليات الخمس ألا وهي الدين، كما نص على ذلك من المعاصرين على سبيل المثال شيخ شيوخنا العلامة الإمام محمد الأمين الشنقيطي في كتابه مذكرة أصول الفقه، وكما قال الشافعي أيضا: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم على العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. الموقف الشرعي المتمثل بالضرب، بالمنع من الكلام، بالحبس، قد يصل إلى القتل على نوعين كما تقدم بالنسبة لمن له السلطة، أما بالنسبة لعمومنا نحن فالاجتناب والحذر والتحذير والبعد عنهم والقيام بمقتضيات جرحهم، أما ما يتعلق بحق العالم فالعالم هو الذي يتولى النصح والإرشاد والتوجيه لمن يرجى توبته ورجوعه أو إقامة الحجة، ما يتصدر المبتدئون ولا يتصدر المتوسطون في الطلب حتى يقولوا نحن والله تحقيقا للسلفية نريد أن نقوم بالموقف الشرعي فنناصح أهل الأهواء فنلقيهم ونلتقيهم ونحاورهم ونناقشهم، فإن هذا مزلة قدم وباب ضلال قد شرعت أبوابه. نعم،
جزاك الله خير. الآن أرجو الاختصار شيخ أحمد، أرجو الاختصار. لماذا، سؤال موجه الشيخ أحمد السبيعي، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الأهواء بهذه الأوصاف، وما فائدة ذلك؟
نعم،
أرجو الاختصار.
طبعا لا شك أن في ذلك فوائد كثيرة، منها أن يعرفوا فيحذروا، كما يعني يأتي في الأحاديث كثيرا، كما في بعض الأحاديث الصحيحة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقوام يأتون بأمثال جبال تهامة من الحسنات، ففي هذا الحديث مثلا قالوا، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال صفهم لنا، جلهم لنا حتى يعرفوا. فهذا الوصف حتى يستفيد المسلم صفة أهل الأهواء فيحذرهم. كذلك من فوائد هذا الحديث وهذا الوصف معرفة قبح البدع، يعني فلو لم يكن إلا النظر لهذه الصورة التي يكون عليها الإنسان حين يتجارى به الهوى بهذه الطريقة، فيعلم المسلم قبح أن يكون من أهل البدع. كذلك فيه أن يحذر المسلم أن يقع في شيء من اتباع الهوى فينتهي به إلى هذا. وكذلك أيضا من بلي بشيء من الهوى هو يعلمه من نفسه، كبغي وعدوان أو كذب على إخوانه أو في مسائل العلم أو غير ذلك، من بلي بشيء من الهوى علمه من نفسه، فهنا عليه أن يهرع إلى الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، وإلى التوبة إليه وإلى الرجوع إليه. فإن الخلق جميعا كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوا إنسانا لم ينفعوه بشيء إلا بشيء كتبه الله له، ولو انتفعوا على أن يضروه بشيء فلن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فالمخلوقين رضاهم وتغير اعتقادهم فيك لا يضرك، الذي مدحه زين وذمه شين هو الله جل وعلا وحده. فإياك إياك، إذا بليت بشيء من البغي على إخوانك، إذا بليت بشيء من الظلم، وهذا موجود وعليه أدلة، يتصل علينا المتصل يقول أنتم تقولون كل تراثي مبتدع، والله العظيم ما اعتقدت هذا يوما في حياتي، ولا أعلم أحدا من إخواني أنه يعتقده أو قاله، ثم تجده عبارة مطلقة تجري في كل مكان ويتهم فيها الإخوان. أي ظلم هذا؟ أي بغي؟ أي عدوان؟ ونحو ذلك من مثل هذه المسائل. فأنا أنصح من بلي بشيء من هذا الظلم والبغي وشيء من هذه الأهواء، عليه أن يقرأ هذا الحديث ويقف في هزيع الليل الآخر ويضرع إلى الله أن يخلصه الله جل وعلا من حقنا عليه، وأن يخلصه الله جل وعلا من طعن علينا وعلى إخواننا بالبغي والعدوان. شرح من الأشياء التي وقفت عليها في هذا الباب أنني قرأت شرح هذا الحديث لبعض الشراح، فإذا بالصفحة التي تليها يذكر صفة لله جل وعلا فيتأولها هذا الشارح، يعني هو يشرح هذا الحديث فأتى بكلام أهل اللغة وبغير ذلك وأحسن. بعده بصفحة عرض لصفة من صفات الرب جل وعلا وتأولها. فلا يكن الإنسان كالحمار يحمل أسفارا، يعني لا يكن الإنسان يعني همه كيف يرتب مقولاته ويرتب شأنه أمام من يتأثر به ترتيبا يستطيع أن يستمر في غيه وتيهه وظلمه وبغيه، فإن هذا يستطيعه المحتالون والأفاكون، لكن ما ينفع هذا في الدين، هذا يضر، هذا يضر. فمن أعظم فوائد هذا الحديث أن يعجل الإنسان الفرار إلى الله والتوبة من أعراض إخوانه في الله والرجوع العلني الصادق من البغي والعدوان. هذا والله أعلم.
جيد. السؤال الآن لأبو العباس. شيخ أبو العباس، من كان ظاهره السنة هل يأمن على نفسه اتباع الهوى؟
ما دامت روحه تدب في جسده فلا أمن ولا استئمان لها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يكثر من قوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسأله بعض أزواجه عن سبب إكثاري من هذا الدعاء، قال: وما يؤمنني، أو كما قال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن أناسا يكونون على الجادة المستقيمة فيتغيرون ويغيرون ويبدلون، ومن ذلك ومن أسباب ذلك الدنيا وفتنتها، كما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا، أي على الاستقامة، ويمسي كافرا، أكبر أو أصغر، هذه أكبر أو أصغر شرح مني. قال: ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فإن هذا والعياذ بالله من يأمن على نفسه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أناس ينحرفون عن الجادة ويغيرون ويبدلون في دينه، قال: تعرف منهم وتنكر، كما في حديث حذيفة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الذود عن الحوض، قال: إنهم فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. قال: فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. الذي غير وبدل كان على الجادة ثم غير وبدل ما كان عليه من الحق والصواب. فلا يأمن العبد على نفسه، بل لا يزال بين الخوف والرجاء، ولا يزال مبتهلا إلى الله تبارك وتعالى أن يثبته على الحق. وإن أناسا قد أمنوا على سنيتهم وأمنوا على سلفيتهم من أن تسلب منهم، فخالفوا مقتضى السلفية الحق، فجالسوا أهل الأهواء، ودافع وكانت بداية مجالستهم لهم تحت ستار المناصحة والمناقشة والدعوة إلى الله، ثم لم تزل المجالسة وخفي مكر الشيطان وكيده يمشي بهم شيئا فشيئا، حتى انتقلوا إلى مرحلة الترسية، أي كانوا تروسا ودروعا لأهل الأهواء والبدع ضد سهام أهل الحق. ولو قدر أن يخبر عن بيت شعري يمثل السنة وما تشتكيه اليوم لقيل بهذا البيت: وإخوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. في فؤاد السنة وفي قلب السنة عادوا، وقد كانوا فيما سبق يظهرون الانتساب للسنة، بل ويسلكون السنة فيما ظهر للعباد، ولكن دخائل النفوس هي التي تفضح العباد، ويوم الامتحان يكرم المرء أو يهان. وإن من مواطن الامتحان في الدنيا الموقف من أهل الأهواء والبدعة، وذلك في شدته وطول زمنه وشدة التضحيات فيه، فهذا من المواطن التي يمتحن فيها العبد. كم خلال السنوات الماضية أناس كانوا معك على السنة، اليوم هم يحاربون حملتها ويحاربون علماءها. بل والله قبل 20 سنة كنا نسمع عبارات على السلفيين أهل الحق، يا يقولها إلا الإخوان والتبليغ وغلاة التكفير، اليوم يقولها أدعياء السلفية. إن أهل الأهواء في القديم كنا نعرف عنهم كالإخوان والتبليغ، يقولون يزورون العالم، جماعة التبليغ ما عندهم من الزيارات زيارة العالم، لماذا؟ ها، حتى يظهروا له صورة حسنة، وحتى يحيدوه إن صح التعبير، وحتى لا يخرج منهم شيء يؤذيهم كذلك. وفعلا نجحوا فترة من الزمن لجمع من العلماء أن تكرار الزيارات عليهم جعلتهم يحسنون الظن بهم. لكن اليوم نفس الكلام يفعله المنتسبون للسنة، بأن يجعلوا حظهم من العالم هو كحظ تلك الجماعات قبل 20 سنة. يا إخوة، ما كان يفعل قبل 20 عاما من المبتدع الصراح ومن الجماعات المخالفة والأحزاب اليوم يفعل من أناس منتسبين للسنة. ولكن لطول الزمن وتتابع الفتن وصغر سن كثير ممن يتلقى عن هؤلاء لا يعرفون أن ما يقال اليوم قد دير وقيل، وما يستعمل اليوم من الأساليب قد استعمل قبل ذلك ب20 بل وبقرون كثيرة، وهذا الأسلوب يستعمل. فالعبد إذن لا يأمن، كيف يأمن وهو يرى المتساقطين عن يمينه ويساره؟ كيف يأمن وهو يرى شيخا كان يعلمه السنة ضل عنها،
وتلميذا كان يتلقى منه حاربها وحارب أهلها وعادا والعياذ بالله ينشر ضلاله. فالعبد لا يأمن يا عبد الله، ولا تغتر أبدا، وعليك أن تبقى بين الخوف والرجاء، وعليك أن تكثر القراءة في القرآن والسنة وأثار السلف، وأن تلزم غرز أهل العلم الراسخين المتثبتين أذوي البصيرة. فإن الأمر كما قال البربهاري رحمه الله، أو كما قال الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية، إذ ذكر وسيلة من وسائلهم أنهم يتصيدون من علماء الحديث والسنة من لم يكن بصيرا بأمورهم وبمقالاتهم، فيطرقون سمعه ببعض مقولاتهم التي ما سبق له البصيرة بما وراءها، كما يقال ماذا وراء العبارات، ماذا وراء الأسئلة المجملات، ماذا وراء الكتب المجملات ذوات الصورة الحسنة. فإذا بهم يستخلصون منهم عبارات يحاربون بها الحق وأهله. فقال رحمه الله، فقال من في ذكر شبههم، قال ومن أقوى احتججنا بهذه الحجج الشرعية وما أشبهها على بعض الواقفة، وهذا يعرفه المختصون بالدراسة، وكان من أكبر، لاحظ هذه الكلمة،
من القائل؟
الدارمي رحمه الله.
نعم.
وكان من أكبر احتجاجهم علينا في ذلك أن قالوا إن ناسا من مشيخة رواة الحديث، ثم يصفهم الدارمي الذين عرفناهم هم من مشيخة أهل الحديث ومن علماء السنة ورواة الأحاديث، ولكن قال عرفناهم عن قلة البصر بمذاهب الجهمية، يعني يختارون والعياذ بالله من كان في هذا المرض، إما أن يختار من علماء السنة من ليس له بصيرة كاملة وكبيرة بما عليه المناهج المخالفة ليصطاد منه فتوى تقوي باطلة، وإما أن يقصد عالم سنة واضح من باب أن يحيده أو يحسن صورته عنده أينتظر به الأجل. ثم قال إن أولئك لم يفهموا، ثم قال فحين وقعت أي مسألة الجهمية في مسامع غيرهم من أهل البصر بهم وبكلامهم ومرادهم ممن جالسوهم وناظروهم وسمعوا قبح كلامهم، ثم ذكر جملة من الأئمة، ثم قال فصرحوا به على علم ومعرفة أنه أي القرآن غير مخلوق، ثم قال هذه الجملة الجميلة: والحجة بالعارف بالشيء لا بالغافل عنه القليل البصر به. والحجة بالعارف بالشيء لا بالغافل عنه القليل البصر به. فعليك إذن أن تعرف أن نفسك وهواك والشيطان الذي يريد أن يضلك عن الصراط المستقيم، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصراط وعلى جنبتيه يمنة ويسرى دعاة على أبواب جهنم، من أجاء عفوا سبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليها، وذكر دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. إذن فلا أمن ولا تأمن على نفسك، وجاهد نفسك. وإذا كان شيخ الإسلام، وأختم بهذا، هذا الجواب خاصة ينقل عنه بعض العلم أنه قال قد يتبع الرجل الحديث الصحيح ويكون صاحب هوى.
الله أكبر.
لماذا؟ لأنه ما تبع الحديث الصحيح إلا لأنه له فيه مصلحة ووافق هواه، بحيث لو ورده الحديث حديث آخر بنفس رجاله وإسناده يخالف هواه لتملص في الخروج عنه وراغر وغان الثعالب، فيتبع الحق في الظاهر، ولكن الرقيب البصير الشهيد سبحانه وتعالى يعلم منه أنه ما تبعه إلا لأنه وافق هواه ونصر هواه. والله أعلم.
جزاك الله خير. شيخ أحمد بازمول، دكتور أحمد، هل اتباع الهوى يكون دفعة واحدة أم هو بالتدرج؟
للجواب عن هذا السؤال، إذا نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد، قال وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكر أهل العلم أن المحدثات هي البدع في أول ظهورها قبل أن تستقر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي نتدارسه هذه الليلة، حيث قال حتى لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، إذن يتدرج في الدخول. وأيضا في قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع أصحاب تلك الحلق، الذين كانوا في المسجد يذكرون الله عز وجل ثم انتقلوا إلى إلى المطاعنة والمقاتلة يوم النهروان. وقال البربهاري رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات فإنها تصير كبارا. يدلنا على جواب هذا السؤال أن الأهواء تتدرج في الشخص إلى أن يصل إلى حالة والعياذ بالله قد يصل فيها إلى الكفر. وهذا ما بيّن العلماء قول الإمام أحمد رحمه الله حين فسر الفتنة في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال: الفتنة الشرك. قال: بأن يقع في المحدث والبدع ويتنقل إلى أن يقع في الكفر بالله عز وجل. وهذا السؤال سؤال مهم وخطير جدا. لماذا؟ لأن البعض يماشي بعض المخالفين المعاندين للحق ومن لديه مخالفات يسيرة بحجة أنه ليس ضالا ضلالا كبيرا، وهذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج وما عندهم مخالفة إلا في أمر واحد، فحذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل وحذر الأمة جميعا منه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ أحمد بازمون. دكتور، البعض يثير على السلفيين أن ليس لهم هم إلا النقد وتتبع العثرات والأخطاء، وليس لهم عناية بالعلم. دائما يدندن هؤلاء والبعض بهذه العبارة أو بهذا المعنى، فهل من تعليق؟
نعم، وجدنا أن هؤلاء الذين يرمون السلفيين بهذا ليس لهم هم أيضا، ليس لهم هم إلا الطعن والتنفير من أهل السنة ومن السلفيين. فلماذا جاز لهم النقد والتحذير من أهل السنة بالباطل ولا يجوز لأهل السنة التحذير من أهل البدع والأهواء بالحق؟ هذا جواب أولي. الجواب الثاني أن دعوى أن السلفيين ليس لهم هم إلا النقد فهذا افتراء عليهم، لأنهم يهتمون بنشر السنة والعقيدة الصحيحة ونشر العلم، يهتمون بالدروس ويهتمون بكل عمل يخدم الإسلام والمسلمين. فمرادهم بهذا الكلام تشويه صورة السلفيين. ما عندهم حجج، أفلسوا من الحجج، ما عندهم إلا الكذب والافتراء. فدروس السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها، في السعودية، في الكويت، في غيرها، منتشرة بفضل الله عز وجل. وليس العيب عليهم، إنما العيب في من يحذر من دروسهم ويحذر من هؤلاء السلفيين. وأيضا مما يجاب على هؤلاء أن الرد على المخالف ونقده من باب حماية الدين ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو جهاد، بل أفضل من الجهاد بالسيف، كما نص على ذلك الشافعي وغيره من أهل العلم، أن الرد على المخالف جهاد، أن الرد على المخالف جهاد. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام كانوا ينكرون على كل من خالف الحق ولا يسكتون ولا يداهنون. فنحن أي السلفيين نحن سائرون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، سائرون على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. مع قلتهم ومع كثرة أهل الباطل في عصرهم، مع ذلك كانوا ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلماذا فالعيب على السلفيين يسلط على أولئك؟ فهل هذا يصح؟ والله لا يصح، لا يقول هذا الكلام إنسان يعقل ما يقول. وأيضا أن السلفيين يهتمون بالعلم ومسائل العلم والتي منها الرد على المخالف، وإلا فما ثمرة العلم؟ أنت الذي تدعي أن السلفيين لا عناية لهم بالعلم، ما أكثر سقطاتك وما أكثر مخالفاتك، وأنت في أحضان من وتجالس من وتدافع عن من، وأنت تهتم في العقيدة زعما وتدعي أنك فيها رأسا كذبا وزورا، فما ثمرة العلم؟ إذن أنت الذي تعيب على السلفيين قلة عنايتهم بالعلم، خرجت من كلمات سفيهة، كلمات باطلة، إذن ما ثمرة العلم الذي تدعيه؟ كلمات لا نريد أن نذكرها في مثل هذه المجالس، ولا نريد شخصا بعينه، لأننا نعلم يقينا أن مثل هذا القائل لا يوفق للحق، ومثل هذا القائل يبتليه الله عز وجل بسقطات شنيعة، لا لأنه تكلم في أشخاص معينين، لا، ولكن لأنه حارب الحق. وكما نص أهل العلم أن أهل الأهواء والمعادين لأهل الحق تسلب عقولهم، فيقولون كلاما والله عوام العوام والله لا يقولونه، بل يستحون من الله عز وجل، يستحون من الله عز وجل أن يقولوا بعض كلامهم لا كله. فإذا ما ثمرة العلم الذي تدعيه؟ فهذا وبال على صاحبه، علم لا ينفع صاحبه، وعلم لا يقيم الحق ويرد الباطل، والله لا ثمرة منه، بل يكون حجة علينا لا حجة لنا، والله أعلم.
جزاك الله خير. أبو العباس في تعليق أو إضافة؟
الحمد لله. يعني العبد، أولا أذكر نفسي وإخواني أن العبد اليوم في الدنيا يقول ما يشاء، سواء يدعي لنفسه أشياء أو يقول عن غيره أشياء، ولكن عند الله الموعد. فلا بد على كل عبد أن يعلم حقيقة العلم، قول الله تبارك وتعالى: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في غير ما حديث صحيح خطورة اللسان وإطلاقه. ومن ذلك هذا التعميم أن السلفيين لا عناية لهم بالعلم. وهل قام بالعلم غير السلفيين سلفا وخلفا من العلماء؟ ولنقل أن قائل هذا سواء قصد أناسا معينين أو غيرهم، لما يقول شخص ما عن أناس ما لا هم لهم إلا كذا ولا ديدن لهم إلا كذا، هذا لا يكون منه إلا إذا صاحبهم وجالسهم ليل نهار حتى في بيوتهم وفي غرف نومهم. من أين له هذا العموم وهذا التعميم؟ إن الله جل وعز حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، ثم قال: فلا تظالموا. فلا يجوز ظلم العباد كائنا من كانوا، لا يجوز. الظلم محرم على كل أحد لكل أحد في كل حال، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره: أمر مقرر في الشرع. هذا أمر. الأمر الآخر أن الدروس والحمد لله، ولنأخذ أنموذجا في الكويت هنا إخواننا المشايخ، ولو نظرنا فيما قد يسر الله تبارك وتعالى من قراءته وإقرائه من المصنفات، لو أخذنا هذه الفترة الزمنية الشهرين الماضيين، فقد قرئ من الكتب ما تم وما لم يتم، فإنما لطوله أو لعظم الفائدة فيه، فإن الغرض التحصيل للتكميل، وإن الغرض معرفة الحق والصواب للوصول إلى خاتمة وفهارس الكتاب أبدا. فقد يسر الله سبحانه وتعالى من مجالس القراءة المعلن عنها وما كان غير معلن صحيح الإمام البخاري أبي عبد الله رحمه الله، وقرأتم من بلوغ المرام كتاب الحج، وكتاب جماع العلم للشافعي، وكتاب أصول السنة لابن أبي زمنين، وكتاب الرد على الجهمية بكمال للدارمي، وكتاب النقض في الرد على بشر المريسي للدارمي، وكتاب رفع الملام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الرد على الجهمية لابن منده وعلى وشك ختمه، وغير ذلك من المصنفات التي يسر الله تبارك وتعالى إقراءها وقراءتها والمذاكرة فيها، سواء فيما يخص المتحدث الآن أو غيره. فكيف إذا أخذنا ما من الله به من الزمن الماضي خلال زيارات وإن كانت قليلة متقطعة، ما تم الله عز وجل به من القراءة والإقراء للمصنفات: كتاب الفتن من صحيح البخاري والاعتصام منه، كتاب أصول السنة للإمام أحمد، كتب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب التوحيد الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات وفضل الإسلام وأصول الإيمان والتوحيد والأصول الستة، كتب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وتقريب الحموية وتقريب التدمرية وتلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، عمدة الأحكام كاملا، كتاب السنة للمروزي، كتاب مختصر البخاري كاملا، مختصر صحيح مسلم للمنذري، والمصنفات في هذا الباب كثيرة جدا مما يسر الله سبحانه وتعالى لإخواننا في الكويت استماعها وحضورها والمذاكرة فيها. كتب كثيرة جدا يحصر حقيقة، يصعب على الشخص الآن أن يسردها لكثرتها وتنوع فنونها، منها في أصول الفقه الأصول من علم الأصول، ونظم الورقات منها أصول التفسير لابن تيمية وأصول التفسير كذلك لابن قاسم، منها في الاعتقاد، منها في الفقه، منها في مصطلح الحديث كالنخبة والنزهة، وكتاب الباعث كله أو اختصار علم الحديث لابن كثير، وكتاب
شرح عمدة الأحكام للعلامة النجمي، ولا يزال الأمر فيه بالقراءة لطوله، وغير ذلك من المصنفات. وهذه المصنفات منها المقروء في المجامع، ومنها المقروء في السيارة، ومنها المقروء في المخيم، ومنها المقروء في الشاليه. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اضطرنا هؤلاء إلى أن نعدد ما لا يحسن بالمرء أن يعده، ولكن قد بيّن أهل العلم ورفعوا الحرج بالأدلة الشرعية على أن المرء إذا احتاج إلى ذكر مثل هذا لا عجبا وغرورا، ولكن بيانا للواقع وردعا للمفتري، جاز ذلك كفعل عثمان إذ ذكر مناقبه، ونص على هذا العلامة النووي في الأذكار وغيره من أهل العلم على أن الأمر إذا احتاج إلى ذكر هذه الأمور ذكرت. فإذا كان هذا بعض الجهد وبعض المقروء اليسير جدا، ولم استحصي ولم استقصي ما قرئ لشخص واحد، كيف بغيره من إخوانه ومشايخه، مشايخ السنة في الكويت وفي غيرها؟ فأقول لكل عبد اتق الله ودع الظلم، فإن الله الموعد. وليس العبرة بإقراء الكتب فقط، إنما العبرة بمعرفة السنة ولزوم غرزها والثبات عنها والثبات عليها والذود عن حياضها. فاللهم غفرا، اللهم غفرا، اللهم غفرا. نعم،
جزاك الله خير شيخ أحمد. هناك ثلاث أسئلة الآن وننتهي بإذن الله تعالى، فأرجو الاختصار، مشكورين. شيخ أحمد السبيعي، السؤال لك الآن: هل التحذير من بعض الأهواء يكفي في البراءة من الأهواء؟ هل التحذير من بعض الأهواء، رجل يحذر من بعض الأهواء، يكفي في البراءة من الأهواء؟
إذا كان المقصود أنه يوصف بالسنة لمجرد رده على بعض الأهواء فلا، طبعا هذا لا يكفي، لأن ديدا أهل البدع والأهواء أصلا أنهم يظهرون أحيانا السنة في أبواب ليكفوا ألسن الناس عنهم، وهذا أمر من قديم، هذا أمر من قديم وأمر معروف. لما جاء غيلان إلى مكة يجاور فحذر منه مجاهد رحمه الله، فجاء إليه فقال: يا أبا الجوزاء، لقد سمعت أنك يعني ينسب إلي كلام لم أقل. فقال له كلاما حسنا، يعني أظهر له شيء حسن حتى يكف عنه، فلما ولى حذر منه مرة أخرى. فأهل البدع والأهواء حريصين على أن يظهروا شيئا يكفون ألسن الناس عنه، ولو صح يعني هذا الأمر المذكور لكان يجب تزكية كثير من القطبيين والسروريين والتراثيين اليوم الذين يظهرون مثلا السمع والطاعة، أو يظهرون احترام أئمة السنة، أو يظهرون العناية بالعقيدة الصحيحة أو غير ذلك. فهذا فتح لباب الشر والفتنة، وهذا نقص في الحكم. لا يكفي في وصف الرجل بالسنة أن يرد على بعض أهل الأهواء والبدع، ولكن الرجل يوصف بالسنة إذا كان على السنة وشهد له أهل العلم بالسنة. فهذه من حيل أهل البدع والأهواء في الدفاع عن كياناتهم وعن أنفسهم. وأحب أن أضيف للكتب المدرسة كتاب فيما ذكره الشيخ أبو العباس، كتاب الرسالة للشافعي تدريسا تاما من أوله إلى آخره، وبقراءة الشيخ أبو العباس نفسه على الشيخ خالد عبد الرحمن الذي نفتقده في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، وكذلك تدريسه لإعلام الموقعين شطر صالح منه، وكذلك تدريس الشيخ خالد دروسه كثيرة وهي لم تذكر وكانت موجودة خلال السنوات الماضية بفضل الله تبارك وتعالى. فمن أراد العلم والعناية به فالحمد لله يوجد كثير من الدروس لكثير من طلاب العلم موجودة بفضل الله تبارك وتعالى يستفيد منها، فضلا عن دروس مشايخنا الكبار الشيخ ربيع وعبيد وغيرهما. فهي المقصود ليس هو ألهاكم التكاثر، لكن ردا كما قال الشيخ أبي العباس على هذه الفرية وهذه الدعوة من عدم العناية بالعلم، أو على الفرية الأخرى أن هؤلاء ليس عندهم إلا الردود. ويكفي في دحض هذه المقولة، يكفي في دحض هذه المقولة أنه لم ينقد بها السلف الصالح قط، لم ينقد السلف الصالح بأن هذا ليس عنده إلا الردود، ولا علماء السنة ما نعلم عنهم أنهم نقدوا أحد، بالعكس على الضد من ذلك، يعني كانوا يستحسنون
ويعظمون من يعرف بالرد على أهل البدع والانشغال بذلك. وما يعني ترجمت وتاريخ نعيم محمد والشيخ حمود التويجري يعني وغيرهما من أهل العلم الذين عرفوا بالرد على أهل البدع والأهواء ينالون حظوة وينالون منزلة عند أهل العلم ويحبون في الله، فكيف يعتبر هذا نقصا أو عيبا؟ هذا ما يستقيم على من كانت موازينه موازين أهل السنة. لكن يعيب الرجل أن يرد بغير علم، أن يتعدى إلى غير ذلك.
السؤال الآن موجه للشيخ أبو العباس. هناك من يقول أن طريقة ومنهج الشيخ ربيع بن هادي والشيخ محمد أمان تختلف عن منهج الشيخين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، فما تعليقكم على هذه العبارة؟
أولا يجب على كل مسلم أن يعرف ما هو المنهج الذي يحاكم إليه الناس قبولا أو ردا مدحا أو ذما، فليس هو منهج فلان أو فلان من أعلام العصر أو غيرهم، إنما كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وهم يعني أهل السنة يزنون بهذه الأصول الثلاثة يعني الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف، قال يزنون جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، فلا نجعل شخصا نقول هذا منهجه هو الذي نقيس عليه الناس، إنما هو منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وما نبل في الأمة وعند أهل السنة هذان الإمامان العلامتان ابن باز وابن عثيمين إلا لأنهما سلكا مسلك السلف الصالح، وقد وفق الله تعالى المشايخ القائمين على مثل هذه اللقاءات بإقامة لقاءين تامين يعني كاملين عن الشيخين رحمة الله عليهما رحمة واسعة. الأمر الوجه الثاني رمتني بدائها وانسلت، فإنك إذا أردت أن تعرف من هو مخالف لمنهج السلف ومن ثم هو أيضا مخالف لمنهج الشيخين لكونهما على منهج السلف، فذلك أن تنظر في فتاويهما وفي هذه المسائل والفتن العظيمة الموجودة في هذا العصر كالتنظيمات والأحزاب والجماعات والثورات والمظاهرات والانقلابات والخروج ومسمى الجهاد ونحو ذلك، والموقف من البيعة والمخالفين في البيعة الشرعية لولاة أمور المسلمين مما تجدونه مسجلا في تلكم الحلقتين السابقتين، ثم تنظر من هو الذي فعلا ليس على منهج الشيخين رحمة الله عليهما. الأمر الثالث كيف يكونان ويكون العلامة ربيع العلامة محمد أمان رحمة الله على من مات ووفق الله وسدد من بقي وختم له بالحسنى وثبته وجزاه عن الإسلام والسنة خير الجزاء، كيف يكونان على منهجهما وأنت أغير على ابن باز وابن عثيمين من ابن باز وابن عثيمين نفسه؟ ما قبض الله هذين العلامتين الجليلين ابن باز وابن عثيمين إلا وهما إما منفردين قد زكيا العلامتين ربيع المدخلي وأمان الجامي رحمه محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله، تزكيات ابن باز مثبتة لكل منهما وتزكيات ابن عثيمين مثبتة للعلامة ربيع المدخلي حفظه الله، وبأصرح وأقوى أنواع ما أنت سامع في هذا العصر لما قال ما أقول إلا كما قال إسحاق أو أحمد لما سئل أحمد أو إسحاق يسأل عني ولا أسأل أنا عنه، وهذا من أبلغ ما أنت سامع في هذا العصر، فكيف يقال هما على غير منهج الشيخين؟ هذه دعوة عامة عريضة، وهذا من مسالك أهل الأهواء والبدع استعمالهم العمومات والإجمالات والإطلاقات. حدد لي 5 مسائل 6 مسائل أرقام عددية، دعك من التهويل، دعك من التشغيب، دعك من العبث، دعك من الضحك على عقول الناس، دعك من إطلاق الألفاظ فوالله مسؤول عنها بين يدي الله، اعطني ب5-6 مسائل من منهج أهل السنة الذي يسير عليه الشيخان المدخل والجامي، ثم ائت بنقيضها من سيرة الشيخين وبين بالأدلة الشرعية مخالفة الشيخين لكتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف وما سار عليه العلامتان ابن باز رحمة الله عليه وابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. فلا شك أن مثل هذه الأقاويل توطد في النفوس أولا التقليد المذموم الذي كان يحارب هؤلاء العلماء،
وتوطد في النفوس عقد الولاء والبراء على منهج شخص، ثم يزعمون أن السلفيين عقدوا الولاء والبراء على ربيع. وأحب أن أنبه أنه قد يوجد من يدافع عن محمد أمان جامي وحده، ولكن يتجنب الشيخ ربيعا، لأن الشيخ محمد أمان جهده معروف وجهاده ضد الجماعات معروف، وكان من أوائل من صنع ذلك. ولكنه أيضا لا تنسى قد مات عام 1416، ولكن الحي الذي تخشى ضرباته وتخشى تجريحاته وتخشى كلماته هو الشيخ ربيع، ولهذا لا يرفعون رأسا. شخص يزور الشيخ ربيع ولو حساب في تويتر تغريداته بآلاف التغريدات لا يذكر فيها ربيع مرة واحدة. فإذا زاروا ربيعا ذكروا أن زرنا اليوم ربيع ودعانا لأكلنا وشربنا وخرجنا. سبحان الله العظيم، نفس استغلال أهل الأهواء. أو تجد بعضهم يدافع عن الشيخين فيذكر ربيع تبعا لاستقلالا، فيذكر الشيخين إما في مقابل الجماعات السياسية أو الأشاعرة أو الصوفية، وذلك حتى يسجل لهم أو معهم، الله أعلم بنيته، ولكن ظاهر حاله تسجيل موقف ضد هذه الفرق. فالمقصد على أن براءة الشيخين من البدع والأهواء أمر مشهود له، وأنهما يسيرا أولا، وهذا فخر لهما، أنهما يسيرا على منهج السلف قبل منهج بن باز والعثيمين، على طريقة السلف، ومن ثم على طريقة الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وأصحاب الكتب وابن تيمية وابن عبد الوهاب وتلامذته، وعلى طريقة علماء العصر الأئمة الكبار كالألباني وابن باز والعثيمين والنجمي وغيرهم من الأعلام الكبار. فهذا من الدعاوى التي أطلقوها. تعلم أيها المستمع، تعلم إذا أطلق لك مثل هذه الإجمالات أن تقول هات لي عدد من المسائل وبين لي بالأدلة والدلائل أنه ما خالف منهج السلف ومن ثم خالف منهج الشيخين بعلم ويقين. نعم.
نختم إن شاء الله هذه الجلسة بالسؤال الأخير للشيخ أحمد السبيعي: هل الرد على أهل البدع وبيان خطر أهل البدع وإظهار عوارهم يعد من الجدال، يعد من الخصومات المذمومة؟ فهناك الكثير من الآثار السلفية التي تحذر من الجدال ومن الخصومات في الدين، فهل هذا هو المقصود؟ أرجو بيان ذلك.
طبعا الإجماع منعقد بفضل الله تبارك وتعالى على وجوب الرد على أهل البدع والأهواء، بل على وجوب الرد كل خطأ حتى لو كان صاحبه صاحب علم، الذي هو القسم الآخر الذي تكلمنا عنه سارفا وسابقا. فالرد على أهل البدع والأهواء من الأمور المطلوبة شرعا، والتي أجمع عليها أهل العلم قولا وعملا، وأمر بها الله عز وجل وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. أما ما جاء عن السلف الصالح من النهي عن الجدال وما جاء عنهم من النهي عن الخصومات، فليس إنما له مراد ومعنى ينبغي أن يفهم على وجهه الصحيح حتى لا يساء إلى السنة ولا يساء إلى فهم مذهب السلف الصالح. فإن الجدال ينهى عنه في أحوال، هذه الأحوال التي يسميها أهل العلم بالخصومات وترك الخصومات كما يقول الإمام أحمد، وكما يعني كثيرا عن الأئمة الإمام مالك أنه يعني ينهى عن الجدال قال لا تجادل، وعن عبد الرحمن بن مهدي أنه يعني إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة في النهي عن الجدال، فإن المقصود بذلك أن يكون طريقا علميا يتخذه الإنسان للوصول إلى الحق، بمعنى أنه لا يسلم بشيء يسلم به إلا إذا سلك طريق المجادلة فيه، فإن هذا فيه مشابهة لأهل البدع. فأهل السنة يسلمون بدلالة كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرف معناه، وإذا لم يعرف معناه يفوض علمه إلى عالمه كما قال الإمام الشافعي. كذلك أن يكون هذا هديا للرجل وطريقا وصفة غالبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أو أن لا يوجد مقتضى للجدال فيجادل، إذا لم يوجد مقتضى للجدال ثم يبادر إلى الجدال فهذا أيضا مذموم.
وهناك صور كثيرة يعني ينهى فيها عن الجدال جاءت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى الله جل وعلا مثلا عن الجدال في الحق البين الظاهر الواضح الذي ظهرت أدلته ووضحت، كما قال الله تبارك وتعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فإذا كان الحق بين وقيمة الحجة فيه فليس فيه إلا التسليم، لا يوجد فيه شبهة تمنع من قبوله ولا شيء. كذلك أن يجادل الإنسان بغير علم، هذا منهي عنه: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. كذلك أن يجادل الإنسان في الآيات والأحاديث يضرب بعضها ببعض، فهذا منهي عنه، وسماه الله جل وعلا يجادلون في آياتنا. فالمقصود أن هناك أمثلة للجدال ينهى عنها، وهناك أيضا آيات قد أمرت بالجدال، كما قال الله جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال الله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فأمر الله جل وعلا بالجدال. كذلك الإمام أحمد مثلا، أليس قد ترك، قال: وترك الخصومات، وهو بنفسه جالس جادل وناظر ذلكم المبتدع في حضرة الخليفة. فالمقصود، ولذلك من يعني عظيم فقه الإمام ابن عثيمين رحمه الله أنه قال أن في هذا الزمن مما ينبغي أن يحصل فيه نوع من مجادلة أهل الباطل الذين خاصة من يكون مسترشدا منهم، يعني لا أحفظ كلام الشيخ، لكن نبه على أن فشو البدع وكثرة الجهل يقتضي نوع من فتح باب المجادلة لهداية الناس، وهذا الذي دأب عليه الإمام الألباني رحمه الله تعالى لرسوخ علمه وقوة حجته، فأظهر الله جل وعلا بمناقشته للشباب وانفتاح إليهم كثيرا من الحق، وهدى به الله عز وجل الألوف من المؤمنين والمسلمين. فالمقصود أن هذه الأبواب ينبغي أن تفهم على وجهها الصحيح، ولا تنزل لمعارضة السنة أو لإسكاتهم، أو إنسان مقصر في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لسبب من الأسباب فيسلك إظهار هذا الجانب حتى يعني يدافع عن كيانه ونفسه ونقصه في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فإن هذا لا ينفع. فالمقصود أن هذا الباب ينبغي أن يفهم على وجهه الصحيح: الجدال أمر الله عز وجل به ونهى الله عز وجل عنه، فإذا اتخذ هديا وطريقا غالبا وفي غير مقتضى ومن غير مؤهل فهنا طبعا يكون مذموم، وأما إذا كان بحق فقد يراد، خاصة مع المسترشد أو مع المبتدع الذي لا يكسر إلا بالمناظرة، وخاصة إذا كان ذلك بإذن السلطان كما هو معلوم. نعم،
جزا الله المشايخ خير الجزاء والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا جميعا.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خير جميعا. جزا الله المشايخ خيرا ولا حرمهم الله الأجر.